أحييكم. أنا هند لطفي من برنامج ليالي يمال الشام بمونتريال. مساكن ورد وياسمين. السابعة مساء هو موعدنا معكم كل يوم أربعة، واليوم 14 أيلول سبتمبر من العام 2011. تابعونا عبر هواء إذاعة الشرق الأوسط على الموجة 1450 AM وإلى كل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني yasham.ca. منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقع yasham.ca سوزان حج حسين. معكم اليوم حسان، خلدون، عمار وعصام. ضيفة البرنامج لحلقة اليوم السيدة ميسون فاعوري، مديرة مركز كونسرتاسيون فام. أعزائي المستمعين، أولى فقراتنا لليوم مع السيدة ميسون فاعوري، مديرة مركز كونسرتاسيون فام، واللي رح تحكي لنا عن أهمية تهيئة الأطفال قبل الدخول إلى المدرسة. ما هو تأثير العبارات المكتوبة على التيشيرت على أولادنا؟ موضوع حوار مفتوح. بالفقرة السياحية حيحكي لنا عصام عن محافظة الحسكة. مسك الختام لليوم معكم أعزائي المستمعين مع الزميلين خلدون وعمار، ولكل هالعناوين تفاصيل تابعوها معنا وشاركونا برأيكم على الرقم 514-745-6789 وعبر الاسمس على الرقم 514-945-6789. أعزائي، منرحب بالزميلة الإعلامية لينا شواف يلي حتنضم لأسرة ليالي يمال الشام اعتبارا من الحلقة القادمة، فأهلا وسهلا فيها وانتظروها بالأسبوع القادم. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين مرة جديدة، نحن ببرنامج ليالي يمال الشام معكم لساعة 10. عنا فقرات متعددة، تابعونا ورح نقدم لكم إن شاء الله تكون فقراتنا مفيدة لكم. من استديو رقم 2 برحب فيك زميلي حسان. مساء الخير.
مساء الخير.
اليوم سوزان مشغولة، نتمنى لها يعني يوم إجازة سعيدة. ومعنا من وراء بغرفة الكنترول الزميلين عمار وخلدون، من قلهم كمان مساء الخير. تفضل، شو عندك أخبار متفرقة اليوم
من
حسان؟
أخبارنا متفرقة اليوم من واشنطن. قال علماء أمريكيون أنه بات بإمكانهم التنبؤ بأحوال الطقس لمدة 16 شهر، ونقلا عن وكالة UPA الأمريكية عن العلماء في جامعة لوس أنجلوس الأمريكية قولهم أنهم باتوا يتنبؤون بأحوال الطقس خلال فترة 16 شهرا، أي قرابة الضعف المدة التي كان بالإمكان التنبؤ بها سابقا. وأضاف الباحثون أن تنبؤاتهم لهذه الفترة هي عامة أكثر من الفترة الأقصر، ولكن يمكن الاستفادة منها في حقول مهمة مثل الزراعة والصناعة والاقتصاد. وقال البروفيسور مايكل جيل أنه بالإمكان التنبؤ ببعض المزايا المناخية، ولكن ليس بالتفاصيل نفسها التي بالإمكان التنبؤ بها على المدى القصير.
يعني إن شاء الله يصدقوا، لأنه نحن هون اللي منشوفه مرات أنه بيعلنوا عن شيء عن طقس معين وبيطلع عكسه. يعني
بس هو بالنسبة لهم يعني للصناعة ولزراعة والاقتصاد ممكن
بهم كثير أنه يهم. أكيد أكيد. تشهد مونتريال خلال الأسبوع القادم نشاطات احتفالية إلى المدينة بدون سيارتي أن فيل سما فواتور، وذلك من يوم الاثنين 19 إلى يوم الجمعة 23 أيلول سبتمبر. تنظم الاحتفالية وكالة النقل لمنطقة مونتريال وضواحيها AMTA، والتي تدير شبكة قطارات ضواحي مونتريال، ويهدف إلى توعية الناس إلى الإقلال من استعمال سياراتهم. يذكر أن احتفالية إلى المدينة بدون سيارتي هو حدث عالمي بدأ منذ العام 1998 ويحتفل به في 2000 مدينة في مختلف أنحاء العالم يوم 22 سبتمبر من كل عام، وبدأ الاحتفال فيه بمونتريال عام 2003. وقررت الوكالة هالعام توسيع مدة الاحتفالية حتى تمتد لفترة 5 أيام تجري خلال نشاطات مختلفة. ونظرا لظروف السير الاستثنائية هذا العام، فقد تقرر إنقاص المساحة الممنوعة على السيارات لتشمل فقط شارع سان كاترين بين شارعي ماجيل كوليج وبلوري، وذلك يوم الخميس 22 سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم كل بلدية من البلديات التابعة لمدينة مونتريال وكذلك البلديات المحيطة بالمدينة بإغلاق أحد شوارعها لفترة معينة خلال أحد أيام الاحتفالية أمام مرور السيارات.
ارتفاع نسبة الفقر في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها، وعدد الفقراء يصل إلى 46 مليون. ارتفع عدد الأمريكيين الذين يعيشون تحت خط الفقر ليبلغ 46 مليون نسمة نهاية العام الماضي، مسجلا أعلى مستوى. بذلك يرتفع معدل الفقر الأمريكي للعام الثالث على التوالي مسجلا 15.1%. وأظهر تقرير سنوي صادر عن مكتب التعدد السكاني نقلته وسائل إعلامية أن عدد الفقراء في الولايات المتحدة في 2010 كان الأكبر منذ بدء مكتب الإحصاء نشر تقديرات لعدد الفقراء قبل 52 عاما، في حين كانت نسبة الفقر هي الأعلى منذ 1993. وحسب التقرير فإنه نسبة الفقر في الولايات المتحدة ارتفعت العام الماضي 0.8% مقارنة مع 2009، حيث بلغ عدد الفقراء في أمريكا 43.6 مليون نسمة. وعز تقدير تفاقم الفقر إلى أن الاقتصاد الأمريكي واجه مصاعب كثيرة وكافح للتعافي من الركود الذي بدأ في 2007 وانتهى في حزيران 2009.
يعني أكيد من أسباب الفقر بالإضافة إلى يعني أسباب أخرى، حتما الأزمة الاقتصادية بتساهم كتير كبير بأنه يرتفع عدد الفقراء.
أكيد يعني. بس تصوري يعني أغنى دولة بالعالم وأكبر دولة بالعالم بيكون عندها نسبة الفقر زايد.
يعني النظام الرأسمالي حسان هيك بيضم أغنى البشر وبنفس الوقت فقرة كتير.
الله يجيرنا.
طبعا كلياتنا شهدنا نجاح مشروع بيكسي للخدمة الذاتية للدراجات الهوائية بمونتريال وعدة مدن أخرى بشمال أمريكا وأوروبا. تم اليوم اختيار الشركة المونتريالية لتنفيذ مشروع مماثل بمدينة نيويورك، سيبدأ تنفيذ المشروع بالتدريج اعتبارا من الصيف القادم، وسيتمكن بموجبه سكان نيويورك من استخدام 10,000 دراجة موزعة على 600 محطة داخل جزيرة منهاتن، امتدادا من الشارع 79 شمالا إلى الجزء الشمالي من دائرة بروكلين. وستشرف على إدارة المشروع بنيويورك بعد تشغيله شركة ألتا بايسيكل ألتا شريكة بيكسي، بينما ستقوم بيكسي بتوريد الدراجات وكافة المعدات اللازمة لتنفيذ المشروع. بتصور كتير حيخفف أيضا من السيارات، لأنه الزحمة بهالمنطقة بالذات بنيويورك بالداونتاون يعني غير مقبولة، فوجود الدراجات أكيد حيخفف يمكن من استخدام
السيارات. أكيد رح يخفف عندنا بمونتريال هالزحمة. أكيد
أكيد وبيستمتعوا بالمناظر الحلوة أكيد،
بس ما رح يقدروا يهربوا من جرائم الانترنت حتى لو كانوا عم بيسوقوا.
كيف يعني؟
لأنه صارت كلفة جرائم الانترنت تفوق على حجم الإتجار بالمخدرات عالميا. بعد تقرير من نورتن لأمن وحماية الانترنت، كلفة جرائم الانترنت عالميا بحوالي 388 مليار دولار في 24 دولة، لتفوق بذلك حجم الاتجار بالمخدرات الذي يقدر بحوالي 284 مليار دولار سنويا. وفقا لما أورده معهد نورتن لأمن وحماية الإنترنت. كما أشار التقرير إلى أن أعداد ضحايا الجرائم الإلكترونية بقرابة 431 مليون سنويا. وذكر التقرير الذي نشر حديثا أنه ما يزيد من عن مليون مستخدم وقعوا ضحية هذه الجرائم يوميا، في حين بلغت الكلفة المباشرة لجرائم الإنترنت حوالي 114 مليار دولار عالميا. فإن قيمة المدة الزمنية التي خسرها الضحايا بسبب تلك الممارسات تجاوزت 274 مليار دولار. وكانت فيروسات الكمبيوتر والبرامج الضارة أكثر الممارسات شيوعاً، وتلتع في ذلك البرامج التطفلية وتزوير المواقع، حيث استغرقت عملية التعافي من هذا الإضرار حوالي 10 أيام بالمتوسط. ما ننسى كمان بسبب سرقة الأموال عن طريق الإنترنت أو تكاليف تصليح الأعطال اللي ترتبت من هالشيء.
يعني هذا الجانب السلبي للتكنولوجيا المتطورة، يعني هي سلاح ذو حدين أكيد، لأنه عم نستفيد كثير منها، بنفس الوقت هاي الأضرار دائما بيكون في جانب إيجابي وبيمثل جانب سلبي أكيد. أظهر استطلاع للرأي لمؤسسة ليجين ماركتينج أعلنت نتائجه بعد ظهر اليوم أن غالبية الكنديين يرغبون بوضع حد لظاهرة التسول، في حين أن سكان كيبيك هم أكثر تساهلا بخصوص هذه الظاهرة من بقية سكان كندا. فقد بنيت نتائج الاستطلاع أو بيّنت نتائج الاستطلاع أن 48% من المستطلع آرائهم بجميع أنحاء كندا يرغبون أن تتخذ السلطات إجراءات أقصى حيال السلوك العدواني للمتسولين، بما في ذلك الحكم عليهم بالسجن، بينما اقتصر ذلك بكيبيك على 39% فقط من المستطلع آرائهم. وبينما يعتقد 37% من الكيبيكيين أن هؤلاء هم ضحية المجتمع والأزمة الاقتصادية، اقتصر ذلك على 31% فقط من مجمل كندا. يعني بالفعل شيء يؤسف، يعني أنه نشوف متسولين ببلد متحضرة مثل كندا عبتعطي يعني حقية للاجئين أنه يجوا لهون وبتساعدهم ماديا ومعنويا واجتماعيا ودراسيا أكاديميا كل شيء، أنه نشهد بهالبلد هاد متسولين، ومع الأسف نشوفهم يعني بين السيارات واقفين عم بيشهدوا، وهن شباب، يعني شباب صغار بعمر العطاء بعمر النشاط بعمر يعني شوف الشباب شو عم بيعملوا ثورات، فكيف بالأحرى هدول الشباب أنه بيعز نشاطهم وقوتهم هن قاعدين عم بيتسولوا عالي على المجتمع وعالي على الدولة أيضا.
أكيد أنه لازم يعملوا ثورات ضد الفقر هند بكندا بمونتريال، بس للأسف اللي عم نشوفه مثل ما تفضلتي وحكيتي، خاصة على الضوء الأحمر وقت السيارات كلها بتوقف، بصير يفوتوا بين السيارات ويطلبوا أو يعمل لك حركات أو يرقص أو
يغسل السيارة بدون
طعمة أكيد. يعني كلها للأسف نشوف مناظر مشوهة للشارع.
يعني أنا مع الناس أو مع اللي استطلعوا آراءهم وقالوا أنه لازم تطبق عليهم عقوبة السجن، لأنه فعلا يعني بيشوهوا صورة هالبلد هاي، خاصة بمنطقة الداونتاون. صدقني يا حسان 20 سنة صار لي هون، بلاقي نفس الأشخاص نفس المكان قاعدين كأنهم يعني حاجزينه هذا، وبيتسولوا يعني بشكل ما بعرف، يعني إن شاء الله يقدروا يعملوا شيء بعد هالاستطلاع هذا نتمنى. خليكن معنا أعزائي المستمعين، عنا فقرات متفرقة، خليكن معنا بعد الفاصل.
الفن عياش لما توقعنا ونطرينه، الفن عياش الفن يعني الله يعينه، الفن عياش الفن الفن عياش الفن
الفن عياش
عياش لما توقعنا ونطرينه، كذب عياش وما بيحلو إلا بدينه. خلفن عياش كذب، خلفن عياش كذب،
كذب عياش.
يا مظبوطة مشود عياش وعارفينا مش مظبوطة،
بيقول لك كل شي تمام،
غط حمام وطار حمام.
برنامج ليالي يمال الشام. إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca ومنه اذهبوا إلى siri.ca.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شيء إنه دايماً عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
5143811999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودي من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية تبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لتأينا شبني عكاوي لأينا.
شو قصتك حايصة لايصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف يكون عم بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتول لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134. أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555. برنامج ليالي يمال الشام. إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca ومنه اذهبوا إلى siri.ca.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايماً عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي
514-381-1999
514-381-1999. جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولة، شنكيش، عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل تأينا ابني عكاوي تأينا.
شو قصتك هاي فلايتا؟
ليه من شركات الطيران مش عارف يكون عم بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا انا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الاردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
واسعارهم كيف؟
اسعارهم روعة، واذا مش مصدقه اتصلي بغيرهم وارني الاسعار.
والاماكن؟
الاماكن مضمونة، ومن هلا فيكي تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيديليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 306 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتول لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين من جديد بلتقي فيكن. هلأ قربت محطة خاصة لسيدة ميسون فعوري، هي مديرة مركز كونسرتاسيون فام. رح تحكي السيدة ميسون عن تهيئة الأطفال. اكتشفوا أنه تلت الأطفال غير جاهزين للالتحاق بالمدرسة، طبعا عندهم مشاكل اللغة، عندهم مهارات اجتماعية. برامج رح تقدم هالمركزات رح يقدم برامج خاصة للأهل لتهيئة وتحضير الأطفال للالتحاق بالمدرسة. طبعا احنا عم ننتظر السيدة ميسون لنحكي بهالموضوع. ايضا عنا حوار مفتوح بتمنى انكم تشاركونا فيه. I'm too pretty to be smart، هي جملة مكتوبة، احدى الجمل المكتوبة على تيشيرتات او واحدة من الكتابات او العبارات اللي بنقراها على صدور فتياتنا وشبابنا، مكتوبة على تيشيرت. شو تأثير هالعبارات على أولادنا؟ بالأمس كنا نتباهى بذكاء أولادنا، هلأ مع الأسف صاروا عم يلحقوا عبارات يعني ما بتورجي أنه الذكاء هو شيء مهم. حول هالموضوع هذا يعني رح نحكي، رح يكون حوارنا معكم، رح يكون هذا الحوار بعد فقرة سيدة ميسون. بحب أنكم تشاركونا برأيكم، كيف أنتوا أولادكم؟ هل أنتوا لما بيشتروا أولادكم هالتيشيرتات، هل أنتوا بتراقبوا شو مكتوب عليهم؟ كتير من التيشيرتات مكتوب كلام يعني مرات يعني بيبقى خارج نطاق العادات اللي نحنا تربينا عليها. I'm too sexy، يعني أشياء عبارات بتبقى شوي غير يعني ما تعلمنا عليها نحنا بثقافتنا الشرقية. هل أنتوا مع هالعبارات هاي؟ كيف موقفكم من الشباب والصبايا اللي بيلبسوا بيهتموا أنهم يلبسوا هالتيشيرتات؟ البعض قال أنه هي يعني نوع من لفت النظر، أنه الأجيال هي صارت تفهم كل شيء، بتعرف كل شيء، متنورة وعرفانة شو عم بتعمل، بس انه مجرد لفت انظار بهالعمر هذا هن بيحبوا انهم يلفتوا النظر. طبعا هلأ ما رح نحكي بالموضوع، ولكن بعد فقرة مع سيدة ميسون، انتظرونا بعد الفاصل.
العذاب Yeah. الحرية طاير من فوق الشام تدلع برد إلهي رب الحمام عشنا حول سوريا حال السلام ضوي يا شمس بلادي فوق
نتوقف بفقرة حوار مفتوح.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة بفقرة خاصة مع سيدة ميسون فعوري. مساء الخير.
أهلا
أهلا وسهلا فيك يا سيدة ميسون. اليوم موضوعنا اللي بدك تحكي فيه حول تهيئة الأهل لتحضير أو يعني محاضرة خاصة أو يعني برامج خاصة لتحضير الأهل أو يعني لإعلام الأهل كيف يحضروا أولادهم يروحوا على المدرسة. شو بدك تحكي لنا عن حول هالموضوع؟
هلا نحن كلياتنا بنعرف انه الولد من اول ما يخلق التربيه تبع الولد هي مو بس نطعميه ونشربه وننيمه وندير بالنا عليه، هي اسمها عنايه فيه، يعني هي كلياتها انواع العنايه. التربيه هي كيف نخلي الطفل يكتسب مهارات بالتدريج، ونكون ننتبه على الولد وعم نراقبه انه هو يا ترى عم يتطور وينمو بالمعدل المفروض انه ينمو فيه، يعني في عمر الطفل لازم يمشي فيه، في عمر لازم ينضف فيه، في عمر لازم يحكي فيه، في شغلات بيعملها الولد بعمر 6 شهور شو هي، في شغلات بيعملها بعمر 3 شهور 9، فدائما لازم نضل ننتبه انه هالولد عم ينمو بشكل طبيعي. في طبعا كتير مصادر للمعلومات، لما بصير عمره 5 سنين بيروح على الحضانة او الماترنال هون بنسميها، بيكون سنة الماترنال بالمدرسة هي السنة اللي عم بيحضروا ليروح على الصف الأول الابتدائي ويبلش بمنهاجه. هلا كتار ولاد اللي صاير انه من شي 5-6 سنين وزارة الصحة عملت نوع من التحقيق يعني بمدارس ابتدائية، مو كل الطلاب بس اخدوا عينات، بس هالعينات فيها تعطينا النتيجة ليشوفوا انه هالولاد اللي فاتوا على المدرسة يا ترى كانوا جاهزين ليفوتوا على المدرسة. فلما بنحكي على نمو الطفل في 5 نواحي لنمو الطفل، في الناحية الجسدية، في الناحية العقلية، في الناحية العاطفية، الناحية اللغوية، الناحية الاجتماعية، في كذا ناحية الواحد لازم يكون الولد جاهز فيها ومكتسب مهارات ليقدر يفوت على المدرسة. فطلع معهم انه تقريبا كمان 40% من الاطفال ما نون جاهزين.
40% نسبة عالية يعني.
نسبة كتير عالية.
مع انه يعني نسبة النساء العاملات بالمجتمع الكندي عالية جدا، يعني هالولاد عم يروحوا على الحضانة من وقت ما بصير عمرهم سنة خلينا نقول، لانه فترة عطلة الام اللي بعد ما بتنجب سنة، فهذا ما لا يعني انه هنن عم بيتحضروا للمدرسة.
هلا في كتير اشياء بتلعب دور. هلا نحن في شي 5-6 انواع من انواع الحضانات، في الحضانات اللي هن حضانات بياخذوا اعانه من الدوله، السي بي او بنسميهم، اللي 7 دولار بالنهار، في حضانات خاصه، في حضانات بميليو فاميليال، في حضانات تامبارسيال اللي بيروحوا اوقات مو كامله، في نشاطات معينه بيروحوا عليها الاطفال، فالاهل اي حضانه نقوا للاولاد، لانه انت لما بتبعتي ابنك على حضانه مثل عم يشتري فستان، مو بتشوفي اول فستان وبتحطي وبتشتري. هلا فينا بقول لك ما في دائما محلات انه نقدر وبنكون مضطرين، هلا مو الكل مضطرين، بس احيانا كثير الام بتقدر تعمل هالشي بالبيت حتى لو ما بعت الولد على الحضانه. واللي ما بتعرف شو لازم تعمل في ألف وسيلة بتعلمها، يعني نحن بدولة بالCLSA بكل منطقة الجمعيات بكل حارة فيها جمعية نسائية يا جمعيات بسمون ميزون دي فامي ميزون دي باران أو أي جمعية تانية، كلهم عندهم نشاطات بيخلوا النسوان كيف يعرفوا يهتموا بالولاد، شو الشغلات اللي بيلفتوا نظرهم إلى أي CLSA بأي محل بيدل الأمهات وين يروحوا يعملوا نشاطات. وصار أنه كل CLSA عنده هلأ محل، وحتى صار بكل CLSA في إيكيب خصوصي للنسوان اللي عندهم أطفال تحت 5 سنين لحتى كيف يساعدوهم يواجهوهم ويعملون حتى لقاءات فردية حتى يقدر الولاد يروح. لما بدي بعت ابني على حضانة لازم أسأل أنا شو هي هالحضانة، شو القيم اللي الحضانة بتآمن فيها وبتربيها عند الأطفال، وغير القيم شو الشغلات شو الطرق اللي بتستخدمها لتوصل لزرع هالقيم بالأطفال. شو البرنامج التربوي اللي هالحضانة عم تعمله، شو عم يتعلم، شو عم بينمي مهارات.
علماً أنه بيروحوا كل المربيات يعني اللي فاتحين الحضانات بيروحوا لنفس الكورس اللي عم ياخدوا الكل، فهن المفروض يكون عندهم نفس الوعي، نفس الدراسة، نفس الأهداف، نفس المناهج.
هلا في كتير اشياء تانية بتلعب دور، اللي الفاتحين حضانات ببيوتهم مو الكل عندهم نفس الدراسة. مو نفس الدراسة هي اولا. ثانيا حتى لما يكون مثلا حضانة خاصة بريفي ولا بمليو فاميليال ولا حضانة عند الدولة ولا اي حضانة، شو الميزانية اللي بتصرفها على الفورماسيون لهالإدوكاتريش؟ شو الميزانية اللي بيصرفوها على الماتريال، على المناهج التربوية، على المواد التعليمية، على الكتب؟ بعدين الواحد بده يتطور طول الوقت، لازم يضل عم يتعلم عم ينتبه. احنا ما فينا نحن نشكك بالكل، يعني نقول
أكيد.
انه لا
مو الكل،
مو الكل مثل بعض، في سيرفيس احسن من سيرفيس. بس الام كمان لازم تنتبه تشوف طفله انه ابني بهالحضانه مبسوط فيها، عم يرجع كل يوم ضحكان، عم يشتاق يروح الصبح بده يركض ركض، عم يقدر يعمل رفقه، عم يحكي، عم يتعلم غنيه، عم يعمل بريكولاج، عم يرسم، عم بيلون مثلا. مسكته للقلم اختلفت على الام، صار يعرف يقص. يعني احيانا بالحضانه منضل شهر عم نعلم الولد التكنيك كيف يشق
الورقة.
الورقة إذا بتعطيه للورقة ورقة لشقة بشقة، إنه هيك بشدة من جهتين، كيف يشقة، بس كيف يتعلم يشق قطع كبيرة قطع أصغر قطع أصغر، ليتعلم يشق مربع مثلا أو يتعلم يشق دائرة. يعني التكنيك إنه تمزيق الأوراق هي لحالة بيبدو الواحد يكون عنده بال وصبر ويعرف كيف الولد يعلمه كيف يشق. هي الأم فيها تعلمه للولد. لما مثلا بده يحط البريق اللي بنسميه على أي رسمة، هي مثل عم تعطي الولد مملحة وتعلمي كيف يحط ملح. مرة بيحط ملح على الأرض على ورقة على الطاولة، بعدين بنقول له حط على مربع صغير ليتعلم الدقة ويصير
شوي يعني شوية. تماما لما بنقول الصف التحضيري هالكلمة هي تنطبق تماما على هال، يعني هالمعنى هذا ينطبق تماما على الصف، انه هيدا تحضير رسمي لانه يدخل على المدرسة.
بس احنا لما بنيجي بنشوف انه شو معنى الأطفال ما نجهدين، يعني مفروض مثلا طفل صار عمره 5 سنين يفايت على المدرسة يكون عم
على الأقل ما يبكي
ما يبكي
الباب اكيد، يعني
يكون تعود انه ما يضل كتير. هلا في اولاد بيبكوا شوي شغله دلع لسه خوف، بس اللي كتير بياخد وقت وبيضل خايف من المدرسه لانه كتير متعلق بامه، لانه ما انه متعود، لانه الارتباط ما راح بطريقه تدريجيه عنه، هذا بيساعد بتاخيره. يعني بيكون قاعد بالصف جسديا وبعده خايف وقلقان، اللي غيره عم يتعلم هو لا
ولا. مدام ميسون فينا ناخذ اتصال قبل ما نكمل؟ الو
الو
ايوه
مساء الخير عليكم
واهلين اهلا وسهلا.
اولا اشكركم على الموضوع جيد جدا.
شكرا لك.
وحبيت برك نعرف يعني حسب الدراسه الطفل من اي ناحيه ماهوش مستعد في يعني ما يوصل 5 سنوات ويدخل المدرسه، من اي ناحيه هو ماهوش مستعد للدخول المدرسي، هل الناحيه الاكاديميه او الاجتماعيه او العاطفيه؟
طبعا مو من الناحية الأكاديمية، لأنه الأكاديمية الحضانات ما لازم تعلم الولاد يقرأ ويكتب،
لأنه يعني أنت حضرتك تقولي من الناحية الأكاديمية.
لا أنا ما قلت من الناحية الأكاديمية. بالمدرسة لما بيفوت الولد على الماترنال، الولد بالماترنال بيتعلم يبلش الألفابي، ما لازم يكون يعني ما نو شرط. نحن ما عم نحكي عن الناحية الأكاديمية، نحن عم نحكي أنه في 5 نواحي لتطور الطفل. مثلا الطفل من الناحية الأوتونومية الاستقلالية، في أطفال ما نو مستقلين، الولد بعمر 5 سنين لازم يكون مثلا بيعرف يلبس الجاكيت المانتو تبعه، لو كان صعب يسكره بس لازم يكون عنده مانتو يعرف يسكره، لازم يعرف يلبس البوط ويشلح البوط، لازم يعرف يمسك معلقة او ياكل بالمعلقة او ما يكب يعبي. يعني هاي مهارات الولد بيتعلمها بالبيت بيتعلمها بالحضانة.
هذا يعني من غير هذه المهارات ما يقدرش يواجه الوسط الجديد الكبير اللي يدخل في المدرسة، صح؟
هذا نحن
اسمحي لي من فضلك، هما الحل الان هو قالوا انه عامل
احكيها بالفرنسي
راح يساعد على حل هذا المشكل. وانا اظن انه المشكل يكمن في لي غاردوري، خاطر كل الاطفال اغلبيتهم يروحوا لغاردوري من سن مبكره ويلحقوا 5 سنوات ما يسون با تري علي على ليكول، دونك يا كيك شوز كي كلوش دون لي غاردوري اون جينيرال. دونك عامل لي اورغانيزم كيما هذا تاع الجمعيه ما نظنش انه يعني هي قطره في بحر، هي لازم نركز على لي غاردوري، لازم يكون فيه اصلاح. هذا يعني
برايك مدام انه دور الاهل، هذا انت عم تنفي دور الاهل؟ يعني
في دور كبير للاهل، لكن الاهل معروف انه مشغولين في هذا البلد، مشغولين، والطفل يبدا لا غاردوري في سن مبكره جدا. دونك انا نظن انه العامل الاكبر يعود الى المكان وين الطفل
الحضانة
هي لا غاردوري، سي كلير اون بو با كاشي سا c'est la garderie prend beaucoup de place dans la vie de l'enfant et c'est elle qui doit faire le plus grand travail d'après moi.
هلا نحن ما فينا نقول الجاردري هي اللي بتعمل كل شيء لأنه الجاردري والحضانات هي مانا دائما متوفرة لكل الناس ولا بأعداد كاملة. في أولاد ما راحوا أبدا على حضانة بس كانوا بالمنزل أهلهم عم يعطوهم العناية اللازمة لحتى الولد يكون جاهز لحتى يفوت على المدرسة. الموضوع مو موضوع بس وقت، الموضوع موضوع نوعية. يعني أنت ممكن وحدة تكون مع ابنة 10 ساعات ما تقدر تعطيه شيء مثل ما بتعطي أم ممكن تكون نص ساعة مع أهلها بس بتكون مع ابنها مع اطفالها بس تكون عارفه بهالنص ساعه هي شو عم تعطي للطفل. الحضانات هن لهم جزء، بعدين الحضانات كمان بيشكوا من عدم تعاون الاهل معهم انه بيعلموا الولاد، بيحاولوا من الاهل يطلبوا انه الولاد يغير سلوك يتعلم شغله، الاهل كلهم ما بيردوا. دائما طبعا بنقول لهم نحن ما عندنا وقت، بس لا، الموضوع موضوع اراده. انا لما بدي وقت بقدر بخلق الوقت اللي انا بدي اياه لاقدر اعمل اي شيء انا بدي اياه، بس لما ما يكون عندي الإرادة فيدي لاقي كمان ألف سبب حتى ما أعمل وأتحجج أحيانا بموضوع الوقت. الحضانات مثل ما قلت في حضانات كتير رائعة وعندهم برامج تربوية، بس هذا الطفل لازم الحضانة والبيت يعزفوا على نفس الوتر، ما بصير تكون الرسائل للطفل مختلفة ويضيع بيناتها.
بس أنا نظن اسمحي لي يعني حضرتك، نظن أنه لو يعملوا دراسة ثانية ويأخذوا حضانة بها يعني نوع من يكفيه أنواع من الحضانات في البريفي ميليو فاميليال ولي سي بي او، يعني أغلبية الأطفال اللي يخرجوا من السي بي او هما لما نلاقيهم في المدرسة يكونوا أحسن من الآخرين اللي خرجوا من ميليو فاميليال. يعني أون جينيرال أنا على حسب أنا اشتغلت في الحضانات و يعني رأيي الخاص
كل إدوكاتريس بتشتغل بالسي بي او
لأنه في السي بي او on applique mieux le programme éducatif. On a un très bon programme éducatif mais quand il est bien appliqué ça donne des bons résultats. Quand il n'est pas du tout appliqué ou il est mal appliqué c'est normal que ça donne pas des bons résultats.
Mais c'est ça, مشان هيك في 40% في 60% des enfants 60% من الأولاد هن عم بيكونوا جاهزين ليفوتوا على المدرسة، فيها 40% اللي عندهم مشكلة. هالمشاكل بترجع لعدة عوامل، ممكن تكون عوامل بالطفل، ممكن تكون عوامل بالعائلة، إذا في بالبيت عنف، في بالبيت شجار، إذا كانوا عائلة مثلا من 10 أشخاص بمساحة كتير ضيقة ببيت صغير، إذا الأم دايما حزينة وعم تبكي، وإذا الأب عصبي أو العكس، هذا مانو أبدا أبدا جو بيساعد الولد
أخيرا من فضلك أنه العامل الحضانة والمربيات ما هوش خاص فقط بالعلاقة بين الطفل والحاضنة، هي فيها عامل مع الباهم. الحاضنة لازم تكون تعرف كيف توصل رسالتها مع الباهم مع الآباء أيضا، هي فيه طرق لجلب الآباء لكي يتعاملوا مع الحاضنة. ما تقولش أنهم لا ما يتعاملوا خلاص ونترك طفل هيك، هو مش مربي بالبيت، مش ما همش مساعدينه بالبيت، أنا ما أقدر أعمل شيء. لا، هي تقدر وعملها أنها تصلح الأمور أنه هي اللي متعلمة يعني في هذا الاختصاص.
مدام عفوا للمقاطعة
بريفلكس، بس هي متعلمة ولازم تعرف بطريقة خاصة.
قديش عفوا مدام قديش نسبة هدول الحاضنات اللي عم تحكي عنهم قديش نسبتهم موجودة بهذا؟ لأنه أنا يعني من خلال خبرتنا من أصدقائنا قليل لك لقي هيك باهتمام
سبقين هيك أنا أقول
قليل الاهتمام.
التغيير لازم يكون على مستوى الحاضنات، لازم ينقوا الحاضنة يعملوا دي كريتار ليه اي
وحده في مدام كل هلا طيب هلا هذا هو اللي احنا بدنا نسميه بالاخير خيار الاهل. ابدا 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 الاهل هن مانن مجبورين ولا هن ملزمين انهم يحطوا الولد بحضانه، هن مانن رضيانين عن الاداء اللي فيها ولا عن المربيه، حتى لو كان السبب شغل. انا بستقيل وبترك شغلي وبقعد بالبيت وبحاول اعيش بابسط الوسائل طالما انا ما عندي ثقه كامله 100% انا وين بحط ابني، لانه انا ابني
وانا كمان اعمل
انا ابني هو اغلى شيء عندي.
هلا كل الاباء الامهات
كل نحن اللي عم نرجع. ما هلا انت رجعتي عم ترجعي تعيدي الحكي اللي انا كنت عم بحكيه من شوي. نحن ما عم منعمم، نحن عم بنقول الرساله هي التاليه، انه في دور حضانه اللي هن السي بي او. السي بي او بالقانون كل ادوكاتريس عم تشتغل بالسي بي او بدها تكون دبلومي وفورمي وعندها خبره سنتين، كلياتهم عندهم خبرات. السي بي او عندهم ميزانيه تقدر تعطي الاولاد احسن اكل، يقدروا يشتروا مواد سنويا، وفي دائما بنسميه مراقبه. المراقبه لانه بيكون دائما في بالسي بي او 10 ادوكاتريس، في مديره، في معاونه مديره، في اجتماعات. فدائما دائما الخدمه اللي عم تتقدم بالسي بي او بدها تكون اجباري احسن، لانه عندهم الشروط والبيئه الملائمه ليعطوا احسن. بنروح على حضانات خاصه، الحضانات الخاصه اكيد مجبورين انه يكون عندهم ادوكاتريس دبلومي، بس يمكن مو الكل، بجوز يلعب عامل الربح احيانا بالحضانه الخاصه. الحضانه اللي بالمليو فاميليال، بالمليو فاميليال الادوكاتريس القانون بيجبرهم يعملوا بس 45 ساعه فورماسيون، بس في منهم هن طوروا حالهم وراحوا على الجامعه ودرسوا واخذوا شهادات، وفي منهم حبوا يتعلموا. ففي ناس عندهم حضانه او مليو فاميليال كثير منيحه وحلوه، وممكن الاولاد ياخذوا فيها الرعايه المطلوبه. بس فينا كمان نفهم انه هي بيكون عندها 6 اولاد اعمارهم مختلفه، ما عندها بروجرام يكون يمكن كامل للسته، بس بتحاول جهدها الكامل. هلا نحن اللي عم نحكي انه في ولاد، في كتير العوامل اللي بتخلي الولد مو جاهز، هي اشياء متعدده جدا، منها دور الاهل.
كل عفوا مدام ميسون، انا بتمنى تكوني اخذتي الاجابه لانه بدنا نترك المجال لاشخاص اخرين. شكرا لك، شكرا مدام، اهلا وسهلا، تفضلي. عفوا،
الدور هو دور مجتمع، دور اهل، دور مؤسسات، الكل لازم يفكر بهالموضوع. يعني نحن مثلا بشغلي، نحن جمعية نسائية مفروض نهتم بالمرأة، بس لما درينا انه نحن بالمجتمع بالأحياء عنا نسبة الأطفال 40% مجهزين، رحنا عملنا مبادرات لنعمل نشاطات لتيجي الأم مع ابنها، لنعلم الأم، نعطيها الأساسيات، لأنه ما نكافي مثلا تيجي 10 مرات كل أسبوع 3 ساعات، أكيد ما نكافي، بس بتكون أخذت الأساسيات اللي بتقدر هي تكفي فيهم كيف تحضر ابنا وتهيئه بأشياء أبسط منها. ما في،
يعني أنا معك شخصيا، يعني بعرف واحدة عندها ابن عمره 3 سنين ونص ما بيحب يروح على الديكير وبيبكي كل مرة، وهي تتعاطف معه وما بتبعته. فهذا الولد كتير التزق بأمه يعني، وما عاد يتقبل فكرة أنه يروح على الحضانة.
هلا نحن بنقول اي ولد لما بده يفوت على حضانه او على مدرسه، يفوت لاول مره على اي وسط جديد، طبيعي يرفضه. نحن الغربة هاد بيسموه مقاومة التغيير، أي تغيير جديد بيجي لحياتنا ما بننظر له بإيجابية، بننظر له بسلبية قبل الإيجابية. فلما يفوت طفل على حضانة عم بيكون في وسط جديد، ناس كبار بالغين جداد، رفقات جداد، كتير شغلات متغيرة عليه، كتير بتكون صعبة. فالولد من الطبيعي إنه يبكي ويرفض، بس بينعطاله فترة لهالطفل، ماكسيموم شهر إذا عم بيروح بشكل نظامي، إنه بنعطيه شهر ليتعود على مهله شوي شوي ليندمج. هلا إذا الولد بده يضل بعد شهر بيكون في مشكلة، ما هالمشكلة أو في مشكلة بالبيت، يعني الأم لازم تفهمه ده إنه هدول الناس بيحبوك بدهم يعلموك. إذا هو حاسسها إنه قلقانة أكتر منه وخايفة أكتر منه، هو بخاف. إذا بصير بتسأله حدا عمل لك شيء، حدا ضربك، بتحط
بباله على الخوف،
لأنه معناته ممكن حدا يضربني، أو ممكن هي لازم تشجعه، وما تكون كمان بتضل واقفة على الباب أو كل شوي بدها تطلع عليه. يعني بضل يحس إنه معناته أمي في شيء، أنا هون
في شيء غلط،
في شيء غلط. أو بيكون خايف بالحضانة، يعني ممكن يكون المربية اللي مسؤولة عنه عيطت عليه، صارم كتير، ما عم ينبسط، ما عم بيكون في كيمياء بيناتهم، ما عم بيحبها. بس لازم يكون في سبب، يعني أو السبب من الطفل أو من علاقة الطفل بأمه أو من جو العيلة أو شيء بالحضانة لازم ندور عليه، ما بصير نتركه. يعني أي شيء بنلاحظه بنحس أنه بفترة الأم أنه هالشيء مو طبيعي، ما لازم نسكت عليه، لازم نضل عم ندور ونشوف شو فيه.
أكيد، يعني ومثل ما بقولك، يعني النموذج اللي أنا بعرفه هاي السيدة أنه هي بدت أنه تتهيأ لحتى تبعت ابنها، لأنه عم بيصير نوع هو عم بيستغل الأطفال أذكياء، يعني عم بيستغل أنه أمي إذا كان أنا بكيت شوي فما عم تبعتني. فهون نوع من الجهل من الأهل أنه كيف يتصرفوا مع أولادهم، لأنه حتما هالولد بالبيت يعني ما رح يلاقي الأشياء اللي تفيده وتسليه أو إنه تتعلمه.
إحنا هيك بنقول دائما لما يبلش الأولاد بده يفوت على حضانة ما لازم غالبية الأولاد نتركها من أول يوم 10 ساعات بالحضانة. مفهوم الوقت للطفل كتير حساس، 5 دقائق يعني 10 ساعات. نحن بنطلب من بالتدريج أنه أول مرة تروح مع الولد، هلأ إذا سمحوا له تفوت معه وتضل معه ساعة مثلا، بس تتركه أول يوم ساعة، ثاني يوم ساعة ونص، ثالث يوم ساعة، يعني باخذ إجازة شغلي لمدة أسبوع، بعتبر أنه أنا هاي الإجازة بدي أعطيها لابني لحتى عوده بالتدريج كيف أنا مثلا بكل صبر بعلمه ينظف شوي شوي لحتى يصير بروبر نظيف وبطل يحط حفاضات. بدي كمان بكل صبر عوده انه يتأقلم مع جو. اذا بتحطيه من اول يوم يلا روح وبغيب عنه، حتى انا لازم فهمه انت وين رايح. شوف يا ماما هاي الحضانة، هاي التواليت هون، هاي بتغسل هون، هاي المتلة إلك. دايما يكون معه اللعبة تبعه، توتو غطاء له، ياخد معه اشياء من عنده
انه هو ببيته بعده
بالضبط. وخليه اول يوم ساعة، بعدين اعطيه موعد ماما أنا راجعة أخذك حبيبي بساعة 10، ما أكذب علي ساعة 10 أرجع أخذه تاني يوم 10:30. صار يحس إنه خلص ماما رايحة ماما راجعة، مو إنه تركوني وراحوا أنا ما بعرف وين.
والدورات اللي أنتوا عم تعملوها للأهل يعني بتهيئ الأهل إنه كيف يتعاملوا مع أطفالهم.
نحن بنحكي للأم شو هي مراحل تطور الطفل، بنحكيها على التغذية، بنحكيها على النوم، بنحكيها على النظافة، على الروتين. كتير مهم الولد يتعلم روتين، إنه أنا بساعة الفلانية باكل، بهالساعة باخذ حمامي، بأي ساعة أنا بنام، أنا بفيق. يعني هيك الروتين يعملوا نوع من السلام لنقدر نفوته. شو ما كانت مشاغلنا أولاد أهم الأولويات.
أكيد. أكيد.
الطفل مسؤولية، أو أنا قادرة أتحمل هالمسؤولية وجيب أطفال، أو أنا ما بدي جيب أطفال وحسهم هم أنه ما بعرف شو بدي أعمل، ما عم لحق، أنا دي باسي هيك يعني طالع ديني. لا، لازم الواحد يكون فعلا أنه عنده الصبر، ولازم اللي بده يشتغل مع الأولاد يشتغل مع الأولاد لأنه بيحب يشتغل مع الأولاد
بحكمة وعي. كمان
الشغل مع الأطفال بشكلهم متعة بحد ذاته، مو لأنه هذا
عالم أو لأنه حلو. هاي أكيد أكيد. في معنى اتصال حناخده. ألو ألو، أنا آسفة تأخرنا كتير على المستمعين، يعني بدنا نخلص الفكرة أكيد. فهالدورات هي لو تحكي لنا عنها كيف
نحن وغيرنا اللي كل شيء عم نحاول نعمله. أنه مثلا لما بيجي الولد هو أمه 3 ساعات بالأسبوع، أول شيء بنحاول نعمل للولد مثل دفتر كرتاب له أو مصنف يزينه يحط اسمه عليه. بنحاول نعطيه وظيفة بالبيت يعمله هو أمه، شغلة يلونها، خط يحط نقط جنب بعضها، انه لما بيرجع الاسبوع الثاني يكون فخور يورجي وظيفته ويحكي يقول انا شو عملت بهالوظيفه، مسكت قلم وهيك. بنعمل رسمه معه، بنغني، لازم يحفظ كل اسبوع غنيه بنغنيها نحن والام، يعني كل امهات والاولاد بيغنوا الغنيه، الكل بنعمل البريكولاج بنشتغل مع بعض. لما بنرسم الام وابنها بنحاول نلفت نظر الام انه انت جنبه لتساعديه مو لتعملي بداله.
أكيد.
يعني نحن دائما بنقول بدنا نعلم اولادنا، بس دائما دائما المشكله تبع كلها انه ما عندنا وقت. يعني انا اذا بدي استنى ابني ليسكر المنطو تبعه بده ربع ساعه، بس انا مستعجله فبسكر له اياه. انا اذا ابني بدي استنى ليسكر بوطه بده ربع ساعه، لا انا بدي قبل لبسه البوطه وبمشي. انا ابني اذا بدي استنى ليعمل هالشغله، لا لازم اتعود اخذ مع الوقت
لحتى يتعلم هو
الوقت اللي بيحتاجه ليتعلم الشغله.
وبهالسن هي بالذات منعلمه كيف يعتمد على نفسه
بالضبط.
وهذا اللي
بيخلي ماما انت خذ اللزق ولزق، مو انا بدي لزق عنه لانه مستعجله. خذ المقص وقص ومسك المقص بهالطريقه، لا هون صرت هيك تشجيع ويكون جنبه، بتحسسه وجود الام جنبه او الاب. يعني احنا انه جمعية نسائية بنشتغل بس مع الامهات، بس الاب له دور مثل ما الام له دور. يعني
حتماً اكيد.
فياخذ شوي بعدين مثلا موضوع القراءة. هلا في كتار ببيوت بجوز ما فيها كتب، بجوز ما فيها مجلة، ما فيها جريدة، هذا خطأ كبير. الولد لازم يتعود، يعني لازم نخلق بالبيت انه مثلا كل يوم المساء الام مع جريدة والاب مع جريدة وانت معك كتاب. عمر 6 شهور نحن فينا نمسك حطي الولد بحضنك عمره 6 شهور ومسكي قصة تبع الأطفال. هلا كتب الأطفال تتدرج أعمارها من الألبوم اللي ما في أبدا ولا حكي بس صور. بعدين كل ما كبر الولد بيصير في كلمتين, بيكبر أكتر بيصير بالصفحة جملة, ليصير بالصفحة 3 جمل, ليصير بعدين نقدر نقرأ له.
والحقيقة الدولة يعني عم بتهيئ المكتبات اللي موجودة متوفرة هالكتب حتى للأطفال, يعني فيهم ينتسبوا الأطفال للمكتبات ويستعيروا إذا الأهل يعني غير قادرين إنهم يشتروا هالكتب.
حتى النشاطات عم نعملها بقلب المكتبة ليضل الولد حلو. حتى اللي بالمكتبة عم نعودهم كيف نحكي للولد حكاية, بنمسك له الكتاب كل يوم لازم الأم تحكي له حكاية, مو بس حكاية من راسها, تجيب له كتب تستعيرها
مع الصور مع الأكيد.
البيبي عمره 6 شهور فينا نقول له هذا كلب كلب, هاو هاو هاو, هي قطة قطة, نحاكيه. نحن كتير بنقول للأمهات لو بيبي عمره الشهر طول الوقت حاكي إنه أنا يا ماما هلأ بدي أقوم أطبخ, تعرف شو بدي أطبخ, بدي أطبخ فاصوليا. بالأول بدي يعني تحكي مع الولد عم بتسمعه,
بصير صلة وصل بينه وبينه
بالضبط. الولد دايما بحب يكون قدامه طبعا, وحتى هو بيبي وجه إنساني مبتسم. صور نحط له بغرفته بالمحيط اللي هو حواليه, يعني هذا اللي بنسميه ستيمولاسيون, انعاش للأطفال والسوسياليزاسيون, تنمية المهارات الاجتماعية كلها بأشياء أبسط منا ما في. يعني نحن بناخد علبة الحليب بنحط فيها معكرونة بنسكرها بتصير مثل جرس, يتعود الولد على الأصوات, يتعود منين عم يجي الصوت, يتعود على نظره لما من بأسفل رجله وهو بيبي, بنعمل له مساج بفرشاية أسنان شوي لحتى الأعصاب تتنمى. في كتير شغلات صغيرة الأم فيها تعملها بالبيت, المربية فيها تعملها, بس الدور متكامل, لأنه نحن ما بدنا ولد يفوت على الماترنال ما نجاهز يكون مشروع طفل فاشل. هذا اللي بيسموه الديكروشير اللي ما عاد يحب المدرسة لأنه رفقاته سبقوه هو متأخر عليهم. إذا سبقوه هو تأخر بيضل عنده هالشعور إني أنا
شعور نقص, يعني
ما يحب المدرسة, بصير بيقول شو الفايدة بدي ضل متأخر, يعني بده ولد
بتشكل عنده عقد أكيد, يعني 100% لما بده يحس إنه في فرق بينه وبين,
وبصير بيكره هالمدرسة على طول. وبنقول عنهم هدول مشاريع الفاشلين بكرة بالمستقبل. يعني
إذا أهمية يعني تهيئة الأطفال للدخول للمدرسة أهمية كتير كبيرة بحياة الطفل, وأيضا الأسرة والأم والأب هنن يلي أكبر عامل بيساعد على هالشي هذا. وأنتوا عندكم بتوفروا هالبرامج هاي لحتى يعني الأهل يستفيدوا منها وبالتالي يفيدوا أولادهم ليدخلوا يكونوا يعني بعدين أطفال
حتى هلأ عم نسعى يكون في دور حضانة إنه تام بارسيال, إنه يروح ولد يومين بالأسبوع, إذا الأم بالبيت مثلا تبعته مرتين بالأسبوع خصوصي بس يصير عمره 3 سنين. كتير مهم نشتغل من وقت ما يخلق الطفل, يعني ما نقول إنه الولد لحاله بيتعلم, ما نعطي أمس لأنه فلان ما حكى لصار عمره 5 سنين بعدين صار يحكي مثل البلبل, فلان هيك كان بعدين
كل حالة منفردة يعني
أو أكيد. هذا مو دوري, هذا دور المدرسة يصطفلوا فيه هن يعلموا. لا أنا إذا بدي ابني يمر بمرحلة دراسته بأقل التعب الممكن إلي, أدي في أولاد بيعزبوا أهلهم بالمدرسة ما بدون يدرسوا ما بدون يعملوا الوظائف, يلاقوا لهم أستاذ بالعربي وأستاذ بالفرنسي وأستاذ بهي ويهلكوهم لأنه أولاد ما عم يعرفوا كيف يحببوه. بس هذا بده يكون نشغل عليه من البداية انه اي شيء مؤشر بيعطينا اياه الولد لازم نسمعه وندور ليش, ولازم نحن نشجعه ونواكبه للطفل, ودورنا هو دور جيد يعني دليل. ما نعمل شيء محل الطفل, ما نخوفه, وكمان ما نحط ابننا وين ما كان.
صحيح, ومع الأسف يعني نحن معنا كتير هالثقافة مع الأسف, يعني بتلاقي الأم أخذ ابنها على زيارة, طب هذا الولد بعد نص ساعة بده يمل لأنه هي ملتية بالحكي بالحديث مع صاحبتها هذا الولد, وبتتضايق منه إذا عصب أو أنه عمل أي أشياء يعني أو علي صوته أو صرخ أو عيط, لأنه هون ما هذا محله. يعني محله الصحيح أنه يكون بدور حضانة مشغول مع
أو رفقات عندهم أولاد منهم. هل هي ما بصير حياتها الاجتماعية كلها تقطعها, بس كيف بنعمل التأقلم مع الأطفال, كيف أنا يعني أنا إذا بدي أحكي تليفون ضل نص ساعة مع واحدة من صاحباتي فيني أحكي فيها ما يكون ابني قاعد
وإيش
عم يعمله هلأ, أو نايم أو أنا أعطيته الشغلة يعملها. نتجنب كمان كتير التلفزيون لساعات طويلة لأنه بيريحنا, لما يكون ولد قاعد قدام هالتلفزيون 10 ساعات أنا بكون بالي مرتاح, بطبخ وبجلي وبعمل وبحكي تليفون, وابني من فيلم لفيلم من مسلسل لمسلسل.
أو هالفيديو جيم الألعاب الإلكترونية يلعبوها بيقعدوا عليها ساعات يعني والمبسوطة إنه ما في صوت ما في شيء نهائي.
هي خطرة هاي على الجهاز العصبي عند الطفل. بس التلفزيون ما بيحكي مع الولد
أكيد هو عم بيكون متلقي بس
ما عم تتنمى مهارات الطفل اللغوية. الطفل لازم يتعود يحكي ويلفظ صح حتى بلغته الأم. يعني مو شرط إنه هو الطفل بيعرف الفرنسي ليفوت يكون جاهز. كتير مهم يتعلم لغة. بس الطفل إذا بيتقن لغته الأم وعنده كتير مفردات فيها وبيعرف يعبر كل شيء بلغته بيصير سهل عليه يتعلم لغة تانية. نحن بنعرف من الكبار إنه هلا إذا بتحط اثنين كبار واحد دارس لصف سادس ابتدائي واحد دارس لمعه دكتوراه وحطيتهم دورة لغة اللي معه دكتوراه بجوز يتعلم بثلاث شهور تاني بده 10 شهور لأنه المهارات المكتسبة بالتعليم بتاخد دورها. يعني الاستراتيجية اللي الواحد بيتبناها كيف أنا بعمل. فولد بيتقن لغته الأم كتير منيح كتير سهل يتقن لغة تانية
حتما.
بس ما نقول انه بحطه قدام التلفزيون ليتعلم فرنسي او انجليزي او ما لاقي اعذار. يعني اقدر انا واجه الشيء اللي انا بدي اياه. اعرف انه هدول ولادي هن الكنز هن اغلى شيء علي جبتهم بمحض ارادتي هن مسؤوليه 24 ساعه على 24
صحيح.
ساعه
صحيح.
او انا ادهى المسؤوليه او حرام ظلم للاطفال.
اكيد اكيد نتمنى انه يكونوا اكيد مستمعينا الامهات والاباء استفادوا من هالمعلومات والتحقوا بها بهالبرامج اللي انتوا عم بتقولوا.
دائما في دورات يعني. اذا مو بكل سائل السيفي بكل الاحياء لازم يكون في شغلات تساعد الام كيف تهتم. المكتبات صارت تهتم المكتبات العامه
صحيح.
تعمل هيك برامج وين ما كان هم
ولكل الاعمار
فيهم يسالوا حتى بالسائل السيفي ترافيو سوسيال او ممرضه او شيء. اعطيني مثلا وسيله اعطيني اسم كتاب اعطيني اسم دليل لحتى اقدر انا اعرف كيف ساعد ابني. ودائما في يعني بيخلص جروب بالخريف بيطلع جروب بالشتاء بيخلص بالشتاء بيطلع بالصيف. دايما في جروبات امهات ولادهم. هلا بجوز عم نفكر ابهات مع ولادهم كمان.
حلو اكيد اكيد
لانه دور الاب كتير مهم. وما بصير نقول الاب دوره برا وكل شيء
طبيعي بالعكس. هلا الاب عم بيشارك باروع منظر لما بينزل ابنه بغرفه الولاده. هذا شيء من زمان ما كان موجود نهائيا.
عدم وجود افراد العائله كلها الكبيره بتخلي دور الاب يكون أقوى أكثر
فاعل طبعا
وإيد على إيد لأنه هذا بيشد هذا بيرخي هذا بيعصب هذا بيعلم. كل واحد له دور وكل
يعني هي مؤسسة
دور.
وهي بالضبط. متكاملة لازم تكون
مسؤولية الاثنين
حتما أكيد. شكرا كثير لك سيدة ميسون. أهلا وسهلا فيكي ونتمنى أنه يكونوا يعني الأمهات والأباء أكيد استمعوا واستفادوا من هالمعلومات القيمة.
الله يخليك.
شكرا كثير لك. أعزائي المستمعين بعد الفاصل خليكم معنا مع فقرة حوار مفتوح. يعطيك العافية.
أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca ومنه اذهبوا إلى sigi.ca.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودي من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدوري شيكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكا عدل دائنا شفني عكاوي دائنا.
شو قصتك هاي صلايصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة. وإذا مش مصدق اتصلي بغيره وقارن الأسعار.
الأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 303 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو دو سنترال.
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134. أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
مع هند نتوقف بفقرة حوار مفتوح.
Pretty to be smart، واحدة من الكتابات أو العبارات اللي منقراها على صدور فتياتنا وشبابنا مكتوبة على التيشيرت. ما تأثير هالعبارات هي على أولادنا؟ يعني بتمنى من كل الأهل أو من كل الشباب والصبايا اللي بيحبوا أنهم يشتروا هيك تيشيرتات مكتوب عليها أو أم تو سكسي أو يعني هالعبارات هي، أنهم يتصلوا فينا ويعطونا رأيهم. شو رأيهم؟ يعني فكرة انه يلبسوا تي شيرت مكتوب عليها شيء معين بتورجي، يعني دائما لباسنا هو بيورجي شخصيتنا، شو هي شخصيتنا. فهذا النوع اللباس قد ايه بيورجي شخصية ولادنا؟ بتمنى انكم تشاركونا بها الموضوع على الرقم 514-745-6789 أو عن طريق خدمة الاس ام اس على الرقم 514-945-6789. وحول هالموضوع مع الزميل عمار. مساء الخير عمار.
أهلا مساء الخير
عمار. أنت عندك صبيتين الله يخلي لك يا هون، ما بدي كبرك، أنت صغير وهن صغار، صبايا صغار. يعني قديش بتحس أنه بهالعمر الصغار أو يعني المراهقين بيهتموا أنهم يشتروا هالتيشيرتات اللي مكتوب عليها؟ مرات بتكون عبارات حلوة وطريفة، مرات بتكون يعني مثلا شركات الرياضة دائما بتكتب شغلات يعني بتحفز لأنهم يعملوا شيء أفضل. بس في عبارات الحقيقة يعني مرات بتخدش الحياة، مرات هي خارج إطار عاداتنا وتقاليدنا، مرات يعني الأشخاص يلي عم يعملوا عم يكتبوا هالعبارات على هالتيشيرتات هدول عم يدخلوا أشياء أفكار معينة لعقلية أولادنا. شو رأيك أنت كأب؟ يعني
هلا أكيد بناتي مثل أي بنات وشباب موجودين بهيك عمر، عمر مراهقة، بشكل عام هي بتعكس شخصيتهم، لكن مو دائما، أحيانا بيكون تحريض من الرفقات، أوقات الكلمة بتغري، يعني ما بيكون هنج على بالهم بس بتكون تغري، ما تكون خطرة ببالهم أنه يشتروا هيك كنزة. بس كمان بنفس الوقت أحيانا بيكون في شغلات مهضومة، يعني أنا بشوف أحيانا هلا حتى مثلا كلمة follow me بتكون على الظهر مكتوبة، ما بحس أنه يمكن يعني بتخدش الحياة، بس أنه مهضومة هيك بتمرق. يعني
يعني ممكن تكون مثلا نوع من لفت النظر.
بالضبط راح تكون هيك، راها أكيد هي كاتبتها لها أو كاتبها الشاب لإله،
بس اختياره لهالعبارة بالذات في إلى معنى يعني. أكيد
بالضبط، هو مشان حدا يقراها ويتفاعل مع، إن كان بالنظر أو في ابتسامة أو بحركشة. بس ممكن تكون حتى ممكن يكون مكتوب عليها كندا أو سوريا أو يعني يكون شيء منيح.
أكيد طبعا نحن يعني ما عم نحكي عن هدول العبارات، هي عبارات بتورجي قديش الواحد بيفتخر ببلده أو قديش واحد مثلا. في عبارات خصوصا الشركات أو الجمعيات الخيرية اللي بتعمل بتبيع تيشيرتات مكتوب عليها لمساعدة مرضى الكانسر، لمساعدة مرضى السكري، كتير هي حلوة، واحد بيشتريها بيدفع حقها وبتساعد يعني.
بس هي أبدا ما بتغري لهذا الجيل.
صدقني يعني. صدقني صدقني إنه شكلها كتير حلوة، بيعملوها بشكل جذاب كتير. أولا ألوان حلوة كتير عم بتكون، وعم يحاولوا انهم يعملوا رسوم يعني فيها نوع من يعني حلوه كثير بتجذب الناس. انا من الناس اللي بحب اشتري هالتيشيرتات اللي بتعمل يعني بالاخير مردوده لمرضى او لشيء.
مزبوط. هلا انا بنتي الصغيره اللي عمرها 15-16 بتشتري هيك قصص يعني دائما لما بيكون في اي شيء من ايما كيبك مثلا فبتروح بتشتري بتعاون.
هذا حلو
اكيد الا مرا يعني بس الا ما الاقي ممنوعات يعني الا ما الاقي تيشيرت مثلا انه لا هي بهالكلمه هي لا ما بينطلع فيها.
شو بيكون رده فعلك كاب انت؟
يعني انا بحاول بعمل اقصى جهدي انه مثل اي شغله بنتخانق عليها بالبيت انه لا هي بالذات لا ما يعني انا ما بتمنى فانا الحمد لله بيسمعوا الكلمه يعني انه طب ليش كذا بناقشوا بالنتيجه بتطلع انه طب رفقاتي اشتروا منه ليش انا لا.
التأثير الرفقات مهم كثير. اعزائي المستمعين حوار مفتوح اليوم تاثير الكتابات او العبارات اللي بنقراها على صدور شبابنا وفتياتنا يلي بيكون مرات بتخدش الحياه او مرات بتكون خارجه عن اطار عاداتنا وتقاليدنا. نتمنى انكم تشاركونا على رقم 514-7456-789. قديه بيكون الاولاد تابعين لهالعبارات يعني لما انا مثلا او يعني قديه عم بتاثر على نفسيتهم لما بتشوفوا هي فعلا عملت مشكله انه هي العباره I'm too pretty to be smart يعني انا جميل وما بحتاج مثلا انه اكون للدراسه انه اكون ادرس او شيء. هي القصه انا الحقيقه لفتت نظري انه بامريكا بشركه جيسي بيني هي شركه كبيره معروفه كثير طلعوا هالتيشيرت هذا وصاروا يعني البنات يلبسوها. ففي بعض الأشخاص المهتمين بالتربية طلعوا ضد هالشركة هاي وقاموا عليها دعوة لهالشركة لأنه عم تحكي عن يعني عم بتحط هالتفكير هذا أو هالفكرة هاي بذهن هالبنات. صارت الوحدة تهتم بجمال الخارجي أكثر من الجمال الداخلي. الجمال الداخلي اللي كنا نحن نعتز فيه ونعلم أولادنا أنه المهم أنه الواحد يكون جميل من الداخل أكثر من الخارج. صار نوع الاعتماد على الجمال حتى بالتسويق حتى بكل شيء. فقديش هذا الشيء عم ينعكس على يعني على عقلية بناتنا وعم بيصيروا يلحقوا هالشيء هذا. وطبعا صارت دائرة يعني البنت اللي بدها تلبس هالشيء هذا بدها تهتم بشكلها الخارجي بدها تهتم بالتجميل بدها تركض بعدين على عمليات التجميل
بدها يعني الاهتمام بقى
بالدراسة وبهالشيء هذا. وصارت صورة يعني انا ما بعرف ان دائما بياخذوا صورة النيرد يلي هو الشاب يلي بيحط نظارات دائما
هذا الدريس
الدريس كثير. هي الصوره مرفوضه يعني بالمجتمعات الغربيه
يعني غبي لانه
كثير مهتم بالدراسه يعني شيء مناقض يعني انه الانسان ليش عم نورجي هالصوره هذا انه الانسان الذكي اللي بيدرس كثير يلي بيهتم بمدرسته انه هو غبي انه هو مرفوض
بيجيبوه كمثال صار
هذا exactly. أيوة.
ما بيعمل شيء بالحياه بس بيدرس
طب يعني هذا الشيء هذا حلو انه الولد يتعلم انه الدراسه لانه هي الدراسه هي اللي بدها تكون السلاح له بحال بايجاده للعمل بشق طريقه للمستقبل. ف يعني ما بعرف في شغلات متناقضه. معنا اتصال يا ريت نسمع راي مستمعينا بحول هالموضوع. الو ايوه
مساء الخير.
مساء النور يا اهلا وسهلا فيك.
يعطيكم العافيه على البرنامج الشيق.
الله يعافيك اهلا وسهلا.
اختيار المواضيع اللي تمس عادات وتقاليد الجاليه العربيه في مونتريال.
اهلا وسهلا فيك. تفضل شو رايك حضرتك؟ هل انت بتوافق حدا من اولادك يلبس تيشيرت مكتوب أكيد عليها؟
اكيد اكيد. الموضوع هذا يعني هو يجي دور الاسره الاب والام بتوجيه ابنائهم للبس ما يناسب الذوق العام. يعني مثل ما انت عارفة ان احنا عندنا في مثل في الكويت او في الشرق الاوسط يقول لك اكل ما تشتهي والبس ما تشتهي الناس.
صحيح ايوه.
فيعني بحيث انك انت حتى لو لبس لك الحرية لبس بلبسك بحيث انك انت ما تعدى على خد شعور الاخرين في الشارع.
صحيح صحيح.
فاي عبارات مسيئة أو تناقض أخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا كشرقيين بالدرجة الأولى. هذه هوية خط أحمر ما يفترض من جميع أولياء الأمور أنهم يوجهوا أبنائهم للمحافظة على هذه الهوية.
صحيح. طيب شو برأيك انه هل هذا عام يعني كتجارة رابحة هي يعني هل هالتجار هدول عم بيستغلوا هالعبارات السطحية وعبي بيبنوا يعني ثروتهم على هالنوع من العبارات؟
ما هذا المشكلة الآن هنا يعني في شركات والشركات ما يهمها أخلاق الأجيال القادمة بقدر ما يهمها شو قديش راح تدخل الأرباح لشركتها.
صحيح.
فأكيد هم بيستغلوا الناحية هذه ناحية الجمال عند البنات أو مع الأسف أنهم يعني ضياع معظم الشباب الآن من وراء التجارات اللي أصحابها ما عندهم أخلاقيات.
يعني بعض الشباب هو عادة ما بيكون معياره بيكون ما عنده معيار ضابط أخلاقي يعني عنده يعني بيهتم إنه مثلا بالشعبوية إنه أوكي كل الشباب أو الصبايا عم يلبسوا هيك خليني أنا ألبس منهم يعني ما بيكون إنه ما بيفكره كضابط أخلاقي بس بيفكر إنه أوكي نحن مثل بعضنا شباب وصبايا ممكن إنه نكون نلبس هالشي هذا اللي طالع موضة بس قديه بيأثر على نفسيتهم قديه بيكونوا سطحيين لما بيختاروا هالنوع من العبارات.
هو مثل ما قاعد أقولك أنا في الدور الأساسي والرئيسي لأولياء الأمور لتوجيه دفة مسير سفينة الأبناء لتوصل إلى بر الأمان.
صحيح.
يعني القضية قضية دور الأباء ما يعني اليوم الواحد لما يشوف ابنه أو بنته لابسين هالتيشيرتات اللي فيها خدش للحياة العام على طول يرفضها ويوجه بطريقة سلسة ومفهومة للأبناء ويحاول ينزل إلى مستوى تفكيرهم وعقليتهم سن المراهقة.
أكيد. طب برأيك أنت كأب حضرتك أنه لما منشوف أنه الاهتمام صار بالجمال الخارجي أكثر من الجمال الداخلي هون كيف منقدر يعني نعلم أولادنا أنه هالشي هذا غلط يعني؟
أو طبعا أكيد بالتوجيه السليم وبالإقناع ومش يعني مش بالصوت العالي ولا بالضرب ولا بالتهديد بالإقناع بأسلوب سلس أنك أنت تقعد مع أولادك تتناقش معاهم تأخذ وتعطي معاهم وبالنهاية ما دام أنت عارف نفسك صح أكيد راح يقتنعوا فيك وبعدين نحاول دائما نوجههم قضية ان اختيار الاصحاب الجديرين بصداقتهم لان مثل ما انت عارفة الصاحب ساحب.
اكيد. صحيح. صحيح.
اليوم اذا كان صاحبك يعني انا اولادي ما شاء الله يعني الان عدوا سن المراهقة يعني اصغر واحد 18 سنة الان.
الله يخلي لك يا
كنت اختار لهم اصدقائهم يعني قاعد اقول لهم مثلا اخوانكم مفروضين عليكم بس أصدقائكم باختياركم.
صحيح. صحيح.
اليوم أنت تختار صديقك ومن خلال يعني علاقتك معاه لمدة أول أسبوع تتعرف عليه تشوف أخلاقياته لو لقيت أخلاقياته عاطلة تبعد عنه على طول قبل ما تتوثق العلاقة وتصير أنت تابع إليه خليه هو دائما يكون تابع إليك
حتما والتقليد مرات بيكون تقليد أعمى يعني
التقليد أعمى من غير من غير من غير من غير وعي منهم يعني وهذا إذا كان في مع الأسف إهمال لهالناحية يعني الأب في بعض الآباء أو الأمهات يقول لا يعني شو عليها ما يخالف خليه يلبسها ما راح تأثر بس هي في النهاية أكيد راح تأثر وراح تكبر
أكيد أكيد
الناحية هذه.
صحيح. شكرا لاتصالك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا.
أهلا فيك ومرحبا ويعطيكم ألف ألف عافية.
الله يعافيك. شكرا لاتصالك. أهلا وسهلا.
مع السلامة. أهلا.
أهلا وسهلا فيك. يعني عمار ما بعرف أنه بالنسبة للفتيات يعني بتكون الصورة أبشع من الشباب لو أنه الشباب نفس الشيء يعني, بس البنت لأنه عم بيحاولوا أنه يعني يستخدموا عبارات يستغلوا أنوثة البنت فيها وبعدين يشيئوها للبنت, يعني صارت الأنثى مثل الأشياء ما صارت إلى قيمتها. فقديش هي عم تأذي يعني حتى الناظر إلها عم تأذي, يعني عم تأذي العين لما واحد عم بيشوفها ويقراها على صدور البنات والشابات. يعني قديه هي صعبة, خاصة نحن هون بمجتمع منفتح يعني أي حدا اللي بده إياه بيقدر بيلبسه وبيعمله.
يعني هو أكيد رح يكون أصعب علينا نحافظ على كل التقاليد اللي أصلا جينا فيها, والحرية رح يكون شيء اللي صالح الأولاد ضدنا رح يكون أصعب علينا. بس مثل ما قلتي عم يستغلوا هالموضوع بأقصى طاقة لحتى يقدروا يروجوا هالمنتجات تبعهم, بيكتبوا عبارات مشكلة والله يعيننا.
الله يعين الأهل. أعزائي المستمعين, موضوع حوار مفتوح, هالكتابات والعبارات اللي بنقراها على صدور فتياتنا وشاباتنا مكتوبة على التيشيرت وتأثيرها على أولادنا. ناخد اتصالاتكم على رقم 514-745-6789. رح ناخد فاصل ونرجع نتابع هالحوار. المستمعين, فقرة حوار مفتوح, الكلمات والعبارات اللي بنقراها على صدور فتياتنا وشبابنا مكتوبة على التيشيرت, شو تأثير هالعبارات على أولادنا؟ يعني طبعا كلياتنا عنا أولاد وكلياتنا أولادنا بيمروا بفترة المراهقة. فترة المراهقة دائما بيحبوا بهالعمر هذا أنه يلفتوا الانتباه لهم يعني أكتر. نحن علينا أنه كأهل أنه نتفهم أنه يعني نتفهم أنه هن بهالعمر بيحبوا يلفتوا الانتباه بلباس هالأشياء يعني ملفتة للنظر، ولكن مو بهالطريقة هاي. علينا أنه نوجههم ونفهمهم أنه يعني اللباس مفروض يكون بيعبر عن شخصيتنا، وإذا كانت شخصيتهم يعني أنهم يحطوا عبارات سطحية بهالشكل هذا فهذا بيضرهم ما بينفعهم. توجيه أولادنا بأنه الجمال الداخلي أهم من الجمال الخارجي، أو أنه طبعا الجمال الخارجي حلو يعني الله جميل ويحب الجمال، ولكن الاهتمام بالجمال الداخلي وأخلاقنا هو كتير مهم وأهم من هالعبارات أو من هاللباس اللي عم نلبسه. وأنه نكون أذكياء هذا طبعا شيء كتير حلو، أنه نفكر الإنسان الذكي اللي هن بيعتبروه يعني شكله غلط مثل النيرد، هو يلي بيفكر بشكل صحيح، يلي بيختار مستقبله بشكل جيد. يعني بتصور انه وصلنا لنهاية هالفقرة هاي. بتمنى انه كنا كتير من مستمعينا انه يعطونا خبرتهم بهالمجال هاي، ولكن يبدو انه مستمعينا ما اولادهم يمكن ما يلبسوا هالشيء. إذن أعزائي المستمعين انتظرونا بعد الفاصل مع الفقرة السياحية، والزميل عصام النجم رح يحكي لنا عن محافظة الحسكة.
أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca ومنه اذهبوا إلى sigi.ca.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة دبلسية مجدوري شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكا عدلتا أينا شكني عكاوي لا أينا.
شو قصتك حايفة لايفة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف كوع من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصل بغيرهم وقارن الأسعار.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3600 فوا بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جو كوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة بفقرة السياحة معنا الزميل عصام. مساء الخير عصام.
مساء الخير هند، كيفك؟
لك بس لأخذ رأيك شوي تتمة للي كنا عم نحكي، أولادك بيحبوا يلبسوا تيشيرتات المكتوب عليها شغلات غريبة و...
هلأ بلش يحبوا الماركات يعني أحيانا
الماركات
ايه وشغلات ايه، لأن أبتعلم من رفقاتهم بالمدرسة، فكنت أنا مرتاح من شي 3 سنتين وورا كنت مرتاح
بشتري لهم،
هلأ صار شي بدهم كذا
لا بس انه بمرات في نحن كان الموضوع تبعنا، انت كنت خارج الاستديو كان الموضوع تبعنا انه مرات في عبارات تخدش الحياة، يعني في عبارات مثلا ام تو سكسي ام يعني هيك شغلات. فطبعا
انا اولادي بعدهم صغار بعدهم صغار، بس يعني انا كتير بدقي على الكلمات هي احيانا
المكتوبة.
ما ايه حتى هن بلاحظوا انه هي موفيمو مثلا انه هي كلمة عيب
أو صاروا يعرفوها
ايه فما ما بيرضوا يشتروها يعني
ايه اذا تعلموا بهالطريقة هاي فبيضلوا بيستمروا اكيد
ان شاء الله.
رح ننتقل لفقرة السياحة اليوم عن محافظة الحسكة. رح نحكي أكيد مستمعينا أعداد كبيرة منهم
من كثير من الحسكة وأصدقاء لي بوجه لهم تحية وسلم عليهم.
ليش اخترت الحسكة بالذات عصام؟
هلأ الحسكة ليش اخترتها لأنه مدينة الحسكة بالضبط يعني جروبات سبيسيال يعني بيروحوا عليها يعني مو كل يعني كتير من الناس مو سمعانين عن الأشياء الموجودة بمدينة الحسكة. هي مدينة كتير غنية مدينة الحسكة
أكيد
غنية كتير بأثاراتها غنية كتير بشعبها بكتير من
بكفي أنه فيها النفط يعني هي أهم شيء
أي.
وأكبر جالية سورية من الحسكة بعتقد من الجزيرة موجودة بمونتريال. أكيد رح نسمع يعني كتير يشاركونا بكمان معلومات عن محافظة الحسكة أو الجزيرة السورية. محافظة الحسكة هي تقع بشمال شرق سوريا مركز مدينة حسكة وفيها بمر نهر الخابور
خابور
يلي بيجي من مدينة رأس العين شمالا مرا بها هبوطا إلى الجنوب حيث يتحد مع نهر الفرات قرب مدينة دير الزور الواقعة شرق سوريا. أهمية الموقع شو هذا الموقع يعني حكينا؟
طبعا مدينة الحسكة مثل ما حكيتي أول شيء بكفي أنه بيمرق منها الأنهر هي عطتها أهمية كتير كبيرة للمدينة من خلال الزراعة ومن خلال الموارد الطبيعية الموجودة فيها. من ما قبل التاريخ كانت دائما الغزوات والحضارات اللي كانت تغزي المدينة كانت يعني منقول نحن أينما توجد المياه توجد الحياة. فكانت هي المنطقة كتير عليها غزو ونوجد فيها حضارات كتير يعني فينا نعد من الألف الثامن والتاسع قبل الميلاد كان موجودة حضارات أسست أشياء أسست حضارات وأسست يعني تركت أثارات لها بهي المنطقة من آلاف السنين يعني. وكل هذا موجود خاصة بمتحف حلب وموجود بمتحف دير الزور متحف رائع جدا يعني وموجود مثل ما حكينا المرة الماضية بمتحف الرقة كمان. في كتير من الموجودات موجودة بمنطقة الجزيرة ما بين النهرين موجودة بالمتاحف يعني لأنه كلياتها كانت تلال وطبعا معمرة كلياتها كانت من الطين وخليط من الطين والقش يعني فتشكلت تلال. هلا بنحكي بعد شوي عن التلال طبعا
ومشهورة بالتلال وفيها تلال كتير رح نحكي عنها
نتيجة الفيضانات نتيجة الزلازل فمدينة كتير غنية يعني.
عصام كانت من قبل طبعا يعني شهرتها صارت لأنه نتيجة المياه مثل ما قلت. هلا عم نشوف أهميتها طبعا للنفط اللي موجود فيها فشو بدك تحكي لنا عن وجود النفط فيها؟ طبعا معروف انه حقول النفط برميلان يعني ما معروفة كتير
تعتبر مدينة محافظة الحسكة فينا نقول تعتبر من المحافظة يعني فينا نقول المورد الاساسي للخيرات الطبيعية مثل الغاز ومثل البترول يعني في حقول نفط كتير موجودة بمنطقة الحسكة بمحافظة الحسكة. فالشعب اللي عايش بالحسكة طبعا شعب بيشتغل بالزراعة زراعة القمح والقطن يعني هدول من أهم الزراعات الموجودة بالإضافة لمنابع النفط طبعا وأبار النفط والغاز فتعتبر من الموارد الأساسية للنفط.
يبدو عصام أنه في حدا عنا من محافظة الحسكة خلينا ناخد هالاتصال. ألو
ايه بونجور
يا أهلا وسهلا فيكي
عرفتيني أكيد
ايه عرفتك طبعا عرفتك
نجمة
غاب عن ذهني الاسم بس نجمة طبعا معروف انت نجمة ببرنامجنا على طول اهلا وسهلا
انت مضوية برنامجنا يا نجمة
عم يحكي على بلدي وخلقت انا هونيك بالحسكة ودرست للبريفي هونيك
نجمة من بيت شو انت؟
من بيت ملكو.
ايه تشرفنا.
عمي كان رئيس ديوان نيابة العامة بالحسكة، كان اسمه يوسف منصور.
طب معلش نسألك شوي، بعدك متذكرة شو بالحسكة؟ بعدك متذكرة شو؟
ايه بتذكر انه سد الخابور وقت فاض وصار عنا فيضانات، صرنا نروح على المدرسة بالدواليب ياخدونا على المدرسة، وبعدين هلا عملوا السد وما بقى يصير فيضان.
حلو. قديه يعني انه اهم شيء بيميز الحسكة الخليط السكاني؟
يعني الحسكة كل اهاليها ناس طيبين وشو بدي اقولك، وكلهم كريمين، يعني كل شيء فيها مواصفات حلوة. وكان فيها بالبيتنا نحن، كان بتذكر كان في مدرسة الرهبات، وعماتي درسوا بالرهبات ولهلأ يحكوا فرنسي يعرفوا فرنسي.
حلو حلو. يعني بس كنت بدي أسألك أنه لأنه أهم ما يميز الحسكة الخليط السكاني، أكيد بتعرفي أنه فيها بتضم العرب والأكراد والسريان والأرمن والأشوريين، وهذا الخليط يعني بيغنيها،
بيغني ثقافة، وكلهم محبين، وكنا كتير كتير محبين
ولا تزالون.
ونحن جيرانينا كانوا إسلام، وكتير كنا محبين، كنا مثل الأخوة والأخوات.
هو لما بتكون المدينة فيها خليط سكاني بيخليها ترتقي
تنوع.
هذا هو بدي أقول، ترتقي ثقافيا.
يعني كلهم كانوا قلوبهم طيبة وعايشين على البساطة، ويا ريت ترجع هذيك الأيام.
إذا رجعتي لهونيك أكيد حتشوفيهم أكيد نفس الشيء.
بعد 20 سنة رحت قبل 8 سنين وتغيرت كتير علي، صار فيها بنايات، صار فيها حتى ما كنت أعرف أروح على البيت اللي خلقت فيه موجود لهلأ مش مبايعينه. يعني
أكيد لأنه يعني بتتطور دائما، المدن بتتطور. أكيد بدي أتشكرك كتير نجم،
وأنا بتشكر الشخص عصام، ما بعرفه،
عصام نجم،
عصام بتشكره أنه عم يحكي على مدينة الحسكة وهي
مدينة
مبسط رأسي.
خليكي تابعينا حتسمعي تاريخها.
شكرا كثير وبتشكرك على هالبرنامج، ويعطيكم العافية.
الله يعافيك، أهلا وسهلا. طبعا يعني حلو انه واحد يسمع عن مدينته ويعرف يعني تاريخها وجغرافيتها.
يعني صراحه مدينه الحسكه فينا نقول يعني من ناحيه الزيارات مهدور حقها، يعني من ناحيه الزيارات السياحيه، يعني ما في بتحسي غير الجروبات الالمانيه بتزور مدينه الحسكه، لانه مهتمين كتير بالتلال وبالاثارات القديمه. يعني ما عدا ذلك حتى في عالم سوريين ما بيعرفوا الحسكه، يعني لازم نذكر اسماء المدن وين هي، ما حدا بيعرف شو.
لا المدن يعني اكيد واحد بيعرفها المدن، بس زيارتها لانه شوي بعيده صايره عن الشام. شو اهم مدن وبلدات هالمحافظه هي؟
أهم مدن موجودة بمحافظة الحسكة طبعا مدينة الحسكة هي مركز المحافظة، في مدينة القامشلي والمالكية وعمودة ورأس العين والشدادة والقحطانية. طبعا في كتير، في العشرات من القرى طبعا المنتشرة، خصوصا يعني إلى جانب الموارد المائية مثل نهر الخابور. مدينة كبيرة مدينة الحسكة، يعني فيها كتير، فيها هي مقسمة لأربع مناطق مدينة الحسكة، ومقسمة لأربعة عشر ناحية، يعني عرفت شلون. فكل مدينة تابعة إلى كل مدينة فيها لمناطق، كل منطقة إلى نواحي، فمدينة تعتبر كبيرة يعني. ما أنا
حتما هلا إذا بدنا نرجع لشو أهم المواقع الأثرية بالحسكة. طبعا معروف إنه متنوعة المواقع الأثرية فيها، وفيها طبعا بيعتبرها كتير من علماء الآثار إنه من أقدم مدن العالم. طبعا مثل ما حكيت رح نحكي عن تل حلفي في تلال كتيرة، بس خلينا نرجع ونحكي عن أهم المواقع الأثرية بمحافظة الحسكة.
أهم المواقع الأثرية بمدينة الحسكة، يعني أنا قلت لك إنه هي مقسمة لعدة مناطق، فالمواقع الأثرية الموجودة بمدينة الحسكة في عنا مثل موقع منسميه حومقار، ما بعرف إذا سمعنين في العالم، وبيعتبروا علماء الآثار إنه هذا الموقع يعني من أقدم مدن العالم. طبعا نحن بنقول دائما دمشق أقدم مدن العالم دائما مأهولة. بس في كتير أقدم من دمشق يعني بس انحسرت وراحت يعني. من المواقع الأثرية اللي بتنزار كتير يعني بالحسكة مثل تل حلف وتل براك وتل شاغر بازار اللي بيقولوا تل حطين. يعني محافظة حسكة عريقة بالآثار, آثار اللي بتعود ل 3000 سنة قبل الميلاد. إذا بتتذكري في حلقة من الحلقات حكينا عن تل حلف.
صحيح.
تل حلف اللي بيضم الفترة الأشورية والآرامية, يعني فترة كانت كتير غنية بالآثارات خاصة تماثيل البازلتية الكتير كبيرة.
طب شو تاريخ المدينة؟ لأن يعني حكينا عنها بدنا نعرف تاريخ المدينة, لأي عام يعود تاريخ الحسكة, شو الأقوام أو الحضارات اللي مرقت عليها؟
تاريخ الحسكة مثل ما قلت لك أنه هي مدينة كتير قديمة, يعني منطقة قديمة من عدة 9000 سنة قبل الميلاد. يعني تاريخ الحسكة بيعود لتاريخ يعني شيء نسميه ميزوبوتاميا, ميزوبوتامي يعني بلاد ما بين النهرين. يعني وتعتبر من قديمة جدا هاي المنطقة, وتشكلت هاي الجزيرة امتداد لإمارة جزيرة بوطان. هلأ ليش سموها سمت الجزيرة يعني الجزيرة؟ لأنه من وفرة المياه الموجودة فيها, فيها وفرة مياه نتيجة
هي محاطة بالماء
بين سميت جزيرة محاطة بنهرين يعني الخابور ودجل, الفرات ودجلة, وبمر منها الخابور. فسموها لهذا السبب سموها الجزيرة يعني. وحسب المعهد الدولي لدراسات الميزوبوتاميا, طبعا ميزوبوتاميا كلمة يونانية قديمة ميزوبوتامي, وبجامعة كاليفورنيا وكل البعثات الأثرية اعتبر انه هاي المنطقة كانت جزء من مملكة الهوريين. الهوريين شو الهوريين؟ هن الهندو أوروبيين, ليزندو أوروبيان بيسموهم, والميتانيين يعني الهوريين والميتانيين, وهن من أسلاف الكرد والفرس والأرمن الحاليين يعني هذول الحضارات.
والأشوريين
هلا الأشوريين أتوا إجوا على المنطقة يعني فينا نقول بالألف الثاني قبل الميلاد, وألحقوا هاي المنطقة بإمبراطورية تبعيتهم لحد ما إجوا المديون اللي هن كمان من الهند أوروبيين, واستولوا أو انتصروا على الأشوريين بعام 612 قبل الميلاد. بهذا الوقت سقطت العاصمة أشور اللي هي نينوى بيد المديين والبابليين.
طب تاريخ الحسكة بعراقتها يعني انه الى ارتباط بتاريخ بلاد ما بين النهرين, شو بدك تحكي لنا عنها؟
هلا منطقة الحسكة تقسمت الحسكة الى عدة ممالك بعراقتها وبتاريخ بلاد ما بين النهرين يعني في منطقة الجزيرة السورية. المؤرخون قسموا المنطقة الى عدة ممالك, مثلا مملكة سومر وأكاد بالجنوب الشرقي.
والحقيقة كتير بنسمع سومر من بهديك المنطقة, اسم سومر على طول بتسمعه.
ايه صح بسموه مزبوط مزبوط. مثلا قسموه مملكة سومر وأكاد, طبعا فصلوه أنه بالجنوب الشرقي, وعيلان في الشمال الشرقي, وعمرو اللي بلاد العموريين في الجنوب الغربي, وسوبارتو في الشمال الغربي. سوبارتو هي كلمة كلمة قديمة كانت تمتد, سوبارتو هي بتقع على نهر الخابور مملكة سوبارتو, وبتمتد من مدينة عيلان ببلاد الرافدين إلى جبال طوروس بتركيا يعني. بعدة لوحات جغرافية كانت محفوظة بالمكتبة الملكية لأشور بانيبال, كانت لفظة سوبارتو تعني انه مهد المدينة وحضارات قديمة متلاحقة. هاي المنطقة خضعت للحتيين واستولوا عليها تدريجيا على القسم الغربي من مملكة سوبارتو, وبعد الحتيين حكم الميتانيون ميتانيين وأسسوا دولة بالجزيرة السورية، جعلوا عاصمتها مدينة اسمها واشو كاني. ما بعرف هلا إذا العالم
أسماء شوية يعني صعبة. إيه
عملوا أسسوا هنيك دولة بالجزيرة السورية وجعلوا العاصمة تبعيتها المدينة اسمها واشو كاني، قريب من نبع الخابور. الأشوريين احتلوا الدولة الميتانية ودمروا عاصمتها اللي هي واشو كاني، بس ما قدروا يتمكنوا انه يستقروا بهي المنطقة بسبب كتير من الحروب اللي كان يتعرضوا لها. كانوا يقوموا بحروب متواصلة، يعني من بين الحروب اللي قاموا فيها بين الحثيين وشعوب اخرى كانت بالمنطقة.
وطبعا هالحروب مهدت لظهور الدولة الآرامية.
هون الدولة الآرامية تقريبا بلشت تيجي ببداية بنهاية الألف الثاني، بداية الألف الأول قبل الميلاد، يعني عم نحكي بالتسعمية وشوي قبل الميلاد بلشت الدولة الآرامية تتشكل بهي المنطقة، منطقة الجزيرة. والقادة الآراميين بهذيك الفترة بنوا دولة على أنقاض دولة ميتاني وسموها لهالمدينة غوزانا بتل حلف، بمنطقة تل حلف. بعد الفترة هاي عادوا الأشوريين لحتى يعززوا مواقعهم ويرجعوا ياخدوا الأماكن اللي احتلوها منه الآراميين، فعملوا غزوة للمنطقة. ووقتها تمكن تغلات فلاسر الأول من تدمير غوزانا، بس الآراميين رجعوا انتصروا على الأشوريين وعادوا بناء دولة آرامية جديدة تحت حكم أبي سلمو رئيس غوزانا. تمت مدينة غوزانا طبعا بمنطقة تل حلف، وهذا الاسم أطلق على بلاد الخابور بالعهد الآشوري. هون بهذه الفترة هاي يعني فينا نحكي انتهت الفترة الآشورية بال612، وكان بعد موجود الفترة الآرامية لحد ما اجت حضارة تانية بفترة الالكسندر المقدوني.
اذا اللي هي حضارة
الحضارة هون بقى بلش الالكسندر المقدوني. الالكسندر الكبير اجا واخذ الحكم فترة اليونانية ب333 قبل الميلاد.
هلا اذا ما بدنا كثير مشان يعني ما عندنا وقت كثير، بدي بس اعرف يعني التسمية التاريخية للجزيرة، شو هي التسمية التاريخية؟ انه عرفنا نحن انه لا معنى الجزيرة لانه هي موقعة، بس التسمية التاريخية للجزيرة شو؟
هلا التسمية التاريخية للجزيرة لمنطقة الجزيرة، كل المصادر التاريخية والكتب اللي صدرت عن الباحثين وعن كتير من الناس المختصين التاريخيين انه تاريخ المحافظة واصل التسمية يعني بيرجع لعدة شغلات. اسمها ميزوبوتامي أو أرام النهرين، ميزوبوتامي باليونانية أو جزيرة أقور، يعني إيش تسميتها من خلال مدونات المؤرخين لوقوعها بين دجلة والفرات. هذا أشار له الياقوت الحموي المقدسي. إذا تحبي بقرأ لك سؤال ياقوت الحموي عن
تفضل. أيوة تفضل سؤال، لأنه مهم نعرف هالتسمية تاريخيا.
ياقوت الحموي بيقول بوصفه الجغرافي لمنطقة جزيرة أقور بالقاف، وهي التي بين دجلة والخابور مجاورة للشام، تشتمل على ديار مضر وديار بكر، وسميت بالجزيرة لأنها بين دجلة والفرات، وهما يقبلان من بلاد الروم وينحطان متساويتين حتى يلتقيا قرب البصرة، ثم ينصبان في البحر وهي صحيحة الهواء، عم بيحكي عن الجزيرة، جيدة الريح والنماء، واسعة الخير، بها مدن جليلة وحصون وقلاع كثيرة، ومن أمهات مدنها حران، الرها، الرقة، راس العين، نصيبين، سنجار، الخابور، ماردين، ميافار، قين، الموصل، مكسين، تل مجدل، عبربان وطابان. يعني هذا
يعني إنه نفس المعنى اللي يعني نفس المعنى تقريبا يعني تاريخيا مثل ما قال من الأول سميت له المعنى ما
إنه مدونة يقود الهم يعني بكتابه إنه مر بهالمنطقة وعم بيوصفها بيعطيها وصف يعني إنه منطقة كتير حلوة هواء نقي صحية يعني مياهها طيبة كذا يعني.
طب هلأ بدنا نجي على أهم شيء أهم المواقع الأثرية والتلال طبعا مشهورة بالتلال في عدد كبير من التلال بمحافظة الحسكة
هدول بدو الناس قلت لك كتير مختصين يلي بدهم يزوروا منطقة الحسكة يعني بدي يكونوا ناس مختصين كتير لحتى يفهموا هذا الموقع الأثري وتاريخه يعني هلا مثل أشهر المواقع الأثرية يعني اللي موجودة في عنا دير السيدة العذراء
هذا قريب من مجرى الخابور
اي من معالم محافظة يعني قريب من مجرى الخابور وهو تابع لكنيسة السريان الأرثوذكس عفوا هذا الموقع يعني ما منزوره بشكل عام يعني كالسواح بنمر عليه بنحكي عنه بس يعني ما أكثر شيء بيزوره مثل عندك تل حلف اللي هو بيزوره غزانة هلا تل حلف يقع هو حد مدينة رأس العين والتنقيبات أظهرت كتير نحوتات بازلتية يعني حكيت عنه أنا هذا التل هاي النحوتات بتزين جدران المعابد والقصور الموجودة هنيك ووجدوا لقى كمان فخارية ومن خزف الملون وكله هذا بيعود بين الألفين الرابع والخامس قبل الميلاد هلا حضارة تل حلف مشهورة يعني معروفة واللي فعلا بده يروح يشوف تل حلف ممكن يفوت على الموقع مثلا على موقع السياحة وزارة السياحة السورية ويحط مثلا متحف حلب بشوف واجهة متحف حلب الواجهة هي تمثل مدخل معبد تل حلف اللي هو معمول من البازلت هو بشكل ثلاث تماثيل للحيوانات ضخمة بالإضافة لثلاثة آلهة واقفين لاستقبال الحجاج أو استقبال الناس الزوار هذا للأسف هذا التماثيل بوقت حرب العالمية الثانية لأنه ألمانيا وقت نقوا بهي المنطقة كان لهم حق ياخذوا تلتين من الموجودات ويخلوا تلت بالبلد اللي عم ينقبوا فيه وصارت الحرب العالمية الثانية وقت قذيفة ودمرت فكان عندهم ذكاء حلو انه عملوا فوتوكوبي يعني عملوا كوبي شبيه عنه
وحطوه وحكينا عنه
وتمت المتحف حلب الحمد لله انه عملوا انه كان محد الاثار
كانت محد اكيد الحضارة ومن كمان من اشهر التلال
تلال في عندك تل الفخيرية يعني هذا كمان بمدينة رأس العين
يبدو انه مدينة رأس العين يعني تحتوي على اغلب التلال اهم التلال
كتير مدينة فيها تلال كتير وبتنزار يعني كتير رأس العين يعني إجباري بمروا بالحسكة وبروحوا على رأس العين كمان هذا موجود يعني بعود للألفين الثاني والثالث قبل الميلاد هذا التل
ما زال موجود هلأ
التلال بشكل عام يعني الناس بتروح بتزورها قلت لك انه بدها ناس مختصين بتشوفي شو بيقولوا لك كان هون مثلا الارشيف الملكي هون كان القصر هون كان كذا هون كان المعبد عرفتي يعني بدها كتير تخيلات بس الاهم من هيك انه الواحد وقت يفهم اكثر بروح على المتحف فبيشوف يعني اواني من الالف الخامس والالف السادس قبل الميلاد بعدها موجودة كانت مطمورة بالارض ولقوها وحطوها بالمتحف يعني بتحسي قديش ضخامة او عراقة هالناس اللي من 6000 و7000 سنة اسسوا شيء
موجودة طبعا تركوا حضارتهم موجودة بهالاثار هي
في عنا تل بيدر مثلا هو كمان مدينة اثرية هاي تل بيدر يعني تقريبا 25 هكتار عرفت شلون هي بعيدة عن الحسكة 35 كيلومتر كمان قريبة من مدينة الدرباسية تل بيدر هذا تل بيدر كمان ما يعني الجروبات اللي أنا رحت عليه ما زرته كتير بس إنه موجوداته اللقى موجودة بالمتحف حلب وفي منه متحف الشام كمان في عندك تل براك مثلا بيقولوا نجار تل براك هذا كتير مهم كتل بينزار يعني يعني اسم الموقع بيقولوا له بيستمد من لاكورست براكي اللي هو دون لوحة اسماء المدن والمواقع الشهيرة للإمبراطورية الرومانية هذا مشهور وجدوا بالحفريات بهذا التل وجدوا مثلا معبد العيون بقصر الملك نارامسين. مارزة تتذكري مرة حكينا عن نارامسين بفترة ماري وإبلا. كمان لقوا لقى فخارية وتماثيل, لقوا اسطوانات يعني اسطوانات
أختام
اسطوانية كمان, يعني كلها بتدل على انه هالمنطقة كتير حضارية, يعني كان عندها حضارة كتير قوية ومزدهرة. كان بهي المنطقة الحضارتين الهورية والميتانية موجودين الهندو أوروبية, وكمان أثرات كتير من الفترة الأشورية.
طب شو هي الشعوب اللي غزت هالمنطقة هاي يعني, وطبعا تركت حضارات لما غزت يعني مرقت عليها, شو الشعوب اللي غزت هالمنطقة هاي؟
إن الشعوب الأشوريين طبعا تركوا الأراميين, تركوا الهوريين والعموريين والميتانيين والحثيين, كل هاي الشعوب مرقت على المنطقة وتركت آثار يعني موجودة,
وهي الآن هاي الآثار يعني موجودة بمثلا تل عجاجة,
تل عجاجة, تل عربان, هذا كمان هذا التل فيه آثارات كتير موجودة من الفترة, كمان الفترة الميتانية والفترة فترة الروم والفرس كمان موجودة. لقوا نصوص بالكتاب المسمارية, وهذا التل كان معروف باسم مدينة شاديكاني, وكمان قريب على الخابور, وفيه أثرات وجدوا أثرات من العصر العباسي تخيلي. يعني العصر العباسي إجا إمتى؟ بالفعل بالقرن الثامن, بالنصف الثاني من القرن الثامن الميلادي إلى القرن 12 و13, وهدوك الحضارات الثانية كان موجودة قبل الميلاد
يعني
آلاف سنين.
أكيد كان لها أهمية كتير كبيرة. إذا بالنسبة لتل حطين يعني هذا هو يعتبر
تل شغر بازار, هذا تل حطين كمان, هذا تل بمنطقة الحسكة, هذا تل كتير مهم يعني في بمتحف حلب تقريبا في أكثر من فيترينة موجودة عارضين الموجودات اللي انوجدت بتل شغر بازار. يعني مثلا في بهي التلال كلياتها, أنا الشيء اللي بحبه دائما وبفرجي للجروبات, لقوا لوحة تمثال من الطين لديس مير يعني للآلهة الأم الآلهة.
قد ايه عمره هال
شي 6000 سنة, هذا الألف السادس قبل الميلاد, بفرجوكي انه كيف الام يعني عاملين من الطين قاعدة ام
وماسكه,
لا ماسكه صدره هيك لا يعطوا انه الام هي العطاء وهي الخصوبه وهي يعني هي كل شيء.
أكيد.
هلا من الطين معمول, بس بتلاقي يعني هيك من امتى بيفكروا انه الام يعني هي كل شيء,
مجدوها للام
هذا هي التماثيل بتشوفيها بمتحف حلب موجوده, موجود منها متحف الشام, موجود متحف دير الزور كمان, بس بمتحف حلب عاملينه قسم ما قبل التاريخ, يعني عندك فيترينات من الألف التاسع قبل الميلاد لتوصلي لماري للألف الثالث قبل الميلاد. بعدين بتمشي شوي كمان بتلاقي الفترة الأشورية والآرامية يعني
بس يبدو على انه هن تأثروا اكتر شيء بالفترة الأشورية والآرامية. يبدو انه يعني من الاسماء اللي عم تذكرها
والموجودات
كمان يبدو انه اكتر شيء تأثروا بالفترة.
طبعا الحضارة الأشورية كانت حضارة كتير قوية وحضارة مزدهرة يعني امتداد كتير كبير, يعني تركت أثر كتير كبير. يعني بأي محل بتروحي بمتاحف سوريا بتلاقي أثرات موجودة من الفترة الأشورية والفترة الأرامية, يعني الفترة الأرامية امتداد للفترة الأشورية كمان, يعني تقريبا حضارتهم نفس الرتم يعني, بس تغير انه هون أشوري هون أرامي, بس الحضارة كتير كانت حضارة قوية يعني ووصلت كتير بعيد لحتى قدرت احتلت يعني احتلت مواقع مساحات كتير كبيرة من سوريا.
أتمنى. هلأ بجنوب القامشلي معروف انه في تل ما بعرف شو اسمه, تل
ليلان, تليلان يعني على مسافة 25 كيلومتر
من مدينة
القامشلي. هون كمان هذا التل بيرجع للألف السادس قبل الميلاد. شافوا لقوا من التل يعني سور المدينة ولقوا المعبد ولقوا القصر ولقوا كتير رقم طينية وأختام أسطوانية وأثارات فخارية. كمان هذا التل غني كتير. هلأ على فكرة كمان أكثر التلال لسه ما خلصوا تنقيب يعني بعدهم عم بيشتغلوا فيها
حتما. ايه لانه عم بيكتشف بيوجد
ومتخيل انه انت مثلا التلال موجودة مثلا مو تل مثلا هون وتل بعد 300 كيلومتر يعني بين التل والتل بجوز تلاقي شيء 25 كيلومتر. 20 كيلومتر يعني كلها كانت ممالك موجودة
عرفتي ومستقلة بحد ذاتها.
ايه مرة عم بحكي انا كنت انا وعمار عملنا فقرة عن ابلة الله يذكره بالخير عمار
هو موجود معنا
هون عمار نشو الله يذكره بالخير عطاك سوريا
فكرتك بسوريا
كثير بعيد عنك بينك لا بس
متر بيني وبينك
هذا المتر بأيام الحضارات القديمة كان كثير بعيد
كان صعب لي
فقلوبنا نحن متواصلين
مع بعض بس نتذكر الحلقة كل حال كمي تفضل
ايه بس مشان عملناها هيك مزحة مشان بس نذكر شغلي انه وقت يجوا ليدوروا على تل إبلة كانوا لقوا تل ماري فكانوا متوقعين تل إبلة حده يعني عرفت شلون لأنه كل التلال حد بعضها فطلع تل إبلة بعيد عن تل ماري أكثر من 300 كيلومتر يعني وكانت ماري مسيطرة على إبلة عرفت
أكيد
إيه فهيك كانت التلال كلها تحت بعضها
بمدينة الحسكة مشهور كتير تل أبيض بيقولوا انه هو على بعد مسافة 12 كيلومتر جنوب مدينة الحسكة.
فتل ابيض 12 كيلومتر هو بوع جنوب الحسكة هو على الضفة اليمنى لنهر الخابور
وفي بيقولوا بقايا قصر ملكي بيعود للعصر
عصر الاشوري طبعا بالضبط
يعني قدي شايف تأثير الاشوريين رهيب يعني
طبعا
يعني القصر هذا قديم يعني تحكي لنا عن هالقصر
يعني هذا القصر بيتألف من 45 غرفة وكان فيه معبدين ثلاث أجنحة ووجدوا فيه مخازن الحبوب وأحواض أحواض وحمامات فهذا القصر كان كتير رائع بالإضافة للتماثيل اللي انوجدت مثلا بهذا التل هلا بتلاقي كمان بمتحف حلب بتلاقي مثلا تماثيل اثنين موجودين على كانوا على مدخل المعابد بهي التلال وتل ابيض بتلاقي مثلا الملك اشور كيف وقت انتصر على الحثيين فرجوك الملك قدمت تمثاله كبير
يعني أيوة.
تمثال من البازلت حجر بازلت كتير قاسي كتير يعني بيطلع طوله أكتر من مترين وشوي أكتر من مترين وبيفرجوك الملك الحسي لأنه هو انتصر عليه هيك صغير على كل هو منحوت على مثل لوحة يعني بس هيك بشكل أنطرة يعني يعني أوفال عرفت شلون أوفال الشكل بيضة والشكل أو شيء في لوحتين فرجوك كيف هو منتصر عليه وكان شو من شعراته انه وفارض عليه
العنف
انه انتصر عليه يعني فالتماثيل كتير كانت معبرة كتير حلوة
اكيد اكيد. هلا اذا بدنا يعني نختصر الاكيد في تلال تانية
طبعا في تل
بس
في تل كشكشوك في عندك
تل احمدي
كمان موجود في يعني يعني بصراحة التلال اللي نحن عم نختصر يعني بس بدك تحكي عن كل تل
أكيد هو حضارة بحد ذاتها يعني لأنه يعني طبعًا. فترة حكم وفترة يعني أكيد عم نختصرها بس هي لأنه
إذا
الوقت
إذا حابة شي مرة بنعمل حلقة عن التلال في العالم هون بقى بجوز راسه كتير يوجع في كتير شغلات عن التلال ممكن نعملها
أكيد. إذا بنرجع على مساحة المحافظة المساحة والسكان قدي يعني
مساحة المحافظة طلعت 23 ألف كيلومتر مربع سكان الحسكة محافظة الحسكة يعني مو بس المدينة كمحافظة الحسكة ممكن يوصل بحدود المليون نسمة يعني بيوصل بحدود المليون نسمة بكثافة سكانية 60 نسمة على الكيلومتر مربع يعني وهي تعتبر من سادس المحافظات من حيث السكان بسوريا. طبعا بعد الشام وحلب وحما وحمص واللاذقية وإدلب.
يقال انه اقتصاد الحسكه يعني الزراعه هو العمود الفقري للمحافظه، وكثير بتشتهر بزراعه القمح والقطن.
زراعة القمح طبعا
والقطن. طبعا والخضر والبقوليات والفواكه. كمان يقال انه انخفضت نسبه مساحه الاراضي المرويه خلال الاعوام السابقه. ليش هل جفاف
الجفاف؟ كثير من الاراضي طبعا الزراعه تعتمد على زراعه البعل يعني الزراعه البعليه. بينتظروا مثلا المطر لحتى تصير سقاية عن طريق المطر لأنه في جفاف، وطبعا كتر السدود على نهر الفرات وكذا من الناحية التركية يعني كتر كتير سدود، فالمية عم توصل يلا عم توصل لعنا، فالناس بينتظروا الشتاء وبينتظروا عطاءات الرب يعني لحتى تنزل المطر ويروي حقولهم.
يعني الحديث كتير ممتع عن المحافظة الحسكة. يعني زميلنا خلدون دائما يعني حاضر النكتة وحاضر،
وانا بسمع ما عنده خلدون اشتري خلدون
بسمع بإذن، والتاني عم بسمعك، والحقيقة ما يعني عنا دائما جو هيك فعلا من المرح، ودائما النكتة حاضرة عن زميلنا خلدون. إذن كان حديثنا اليوم عن محافظة الحسكة، وأكيد ناس كتير من السوريين من محافظة الحسكة استمتعوا وعرفوا تاريخها.
إن شاء الله يكون إنه فعلا استمتعوا العالم وانبسطوا بيه.
ما حكينا كل شيء، بس يعني حاولنا إنه نغطي كافي
طبعا ضيق الوقت يعني. يعني المهم الواحد إنه نذكر الاسم المدينة بكفي، ونذكر إنه في شعب طيب موجود بهالمدينة، وبنفس الوقت إنه العالم تعرف إنه يعني أكيد. طبعا تاريخها ان العالم تعرف انه في منطقة لازم تنزار بسوريا مثلا، منطقة سياحية حلوة كتير لازم تنزار، فهذا الهدف انه يعني نوصل فكرة للناس
اكيد تقصى بالنهاية اكيد يعني، فبيفضل انه واحد يزورها
بالربيع او بالخريف
او بالشتاء يمكن
بالخريف يعني أكيد. مثل اكتوبر نوفمبر يعني.
شكرا كثير لك عصام، شكرا على هالمعلومات. شو
انا بس بدي لك شغله انه باخر الشهر رايح على تونس،
اخر الشهر
عندي جروب سياحي على تونس.
اذا يعني بعد ما ترجع حتحكي لنا عن تونس. تونس بلد المليون سائح يعني.
حلوه كثير. بدي اقعد شي 4 أسابيع. وفي جروب صرنا فتره عم نشتغل عليه، والحمد لله انه نجح يعني. هلا بدنا
يعني الجروب السياحي اللي بتشتغل عليه مو بس لمنطقه سوريا والاردن ولبنان ايضا على
انا يعني بحب احكي عن أكيد. بلدي طبعا، بس انه عم بشتغل على كل يعني ممكن فورفيات على السود، ممكن لاي محل يعني ما بدنا نعمل دعايه، بس انه بشتغل كل شيء.
يعطيك العافيه، شكرا كثير لك عصام على المعلومات الحلوه. بحب اذكر مستمعينا انه الاسبوع القادم عنا فقرات متنوعه، عنا فقره نيو جيل مع نادين كوسا، عنا فقره خاصه مع زميله الاعلاميه لينا شواف، عنا فقره ايضا زميلنا مؤيد رح يتحفنا بفقراته الفنيه المعروفه، وايضا فقرات اخرى انتظرونا الاسبوع القادم. انا بودعكم انا وزميلي عصام، وبنترككم مع زميلين خلدون وعمار، ومعكم انتم مع المستمعين.
صباح على خير.
صباح على خير.
غيابك غمضة عين. مش من الأول وأنا بقولك ما تسيبنيش. الناس الأيام دي بتنسى الناس يومين. وأنا مش عارف لأنا بنساك ولا مني بعيد.
Show.
مساء الخير موريال، صباح الخير سوريا الحبيبة. اليوم الأربعاء 14/9/2011 رح نسهر مع بعض، رح نكون على مدى حوالي 40 دقيقة. حندردش مثل العادة مثل وقتنا بشهر رمضان، حنقول شو عنا. أي حدا بحب يتلفن بحب يحاكينا يدردش معنا شو خاطر بباله بيقدر يحاكينا، يتصل على 514-745-6789. فيك
شنو براني مجد نومو دواني منظر شو بحلاني حلمي
اتصال. ألو مساء الخير.
مرحبا.
أهلين مرحبا.
كيفك يا عمار؟
يا أهلين ست وجهها.
نشكر الله ماشي الحال.
أهلين
فيك. يو الصوت كتير بعيد ها.
صوتي أنا؟
سمعني منيح؟
إيه أنا سمعانك منيح.
أوكي. سيسا يو كنت عاملي موضوع كتير حلو هان، وكنت عند جيراني بدنا نحكي وهي ما حكيت، هي عندها أولاد بيلبسوا تيشيرتات وهيك، وقلت لها احكي احكي. قالتلي تحكي. قلت لها يا عمي أنا ما عندي أولاد كيف بدي أحكي؟
ايه حلو الموضوع شيق.
حضرتك عندك اولاد؟
ايه عندي بنتين.
طيب هلا بس هيك بس مشان جاوب، اذا مثلا اولادك لبسوا هيك الشيرتات باي طريقه فيك تمنعهم؟
ما فينا بهذا الجيل ما فينا نمنع الا بالحالات السلميه، يعني برضاهم، لانه بتعرفي اولا نحن بكندا.
نعم.
وثانيا يعني هيك يفترض انه بهالجيل ما عاد فيك تكوني غير واعية ومتسامحة مع الأولاد، يعني إنه بليز إذا بتريدوا بدك تفهميهم تماما إنه هذا الشيء مو صح، غير هيك ما بيمشي الحال. لو حيسرقوا يلبسوه من وراك هنا وراح نعمل مدرسة ومن
برا. لأنه لا هو موضوع شيق وكل شيء، بس في ناس ما بيحبوا يحكوا، ما بعرف ليه ما بيحبوا يحكوا على الراديو.
أي أنا بعرف كتير ناس هيك بيقولوا لي
ما بيحبوا، يعني ما عندهم الجرأة يحكوا، مع انه حابه تعرف انه كيف بدها تمنع اولادها. وما حكيت تعمل لي انت، قلت لها يا عمي انا ما عندي اولاد، يعني كيف بدي انه احكي وهيك.
هلا اذا اولادها اصغر، يعني انا بنوتاتي اليوم عيد ميلاد بنتي حبيبه، بقول لك العب وانت بخير. هلا البنات لما بيكون او الشباب بيكونوا فوق 17-18 اكيد بيكون اصغر اصعب، بس لما بيكونوا اصغر ممكن نهددهم بانه انا ما فيني اطلع عليك انت ولابس هالكنزه، يعني اكون كثير جدي بالموضوع. انه ابني واقف جنبي عمره 10 سنين وبده يلبس هالكنزه اللي مكتوب عليها مثلا اي لاف يو او فولو مي او فيري سكسي او اي كلام من هذا، ممكن بكل بساطه انه طالما انت لابس هالكنزه ما تطلع فيني، دير وجهك او انا بدير وجهي. لازم يفهم انه هذا مو شيء صح، يعني في يكون حلو بدون هالكتاب.
لا انا بتذكر وقت كنا صغار كان بيخزقنا الكياب،
مثلا اذا جايبين ثياب مش عزاوه او شور او مايو او اي شيء يعني اساسن ما هن
يمكن كان بالسالي. يمكن كان وقتها صعب انك تروحي تشتري قطعة ثانية, بس اليوم الولد او البنت هون بروح بيشتري قطعة ثانية من ورانا وبصير بيتنح اكتر وبيلبسها من ورانا بالطريق, يعني بحطها بشنطاته وبيلبسها بالطريق من ورانا, وبتعرفي انه هون اصعب, يعني ما فينا نستعمل القوة او الضرب او شق الاواعي او كذا, يعني مضطرين انه يكون, واكيد هي مش مضطرين, يعني اكيد هي الطريقة السلمية اليوم اكيد هي الانجح مو القوة.
يا ايه معك حق, معك
كنت بتمنى انه تفتح تتصلي وتحكي هالموضوع مع هند, يلا خيرها بغيرها.
نو لانه عم تطرحوا مواضيع كتير حلوة فهمت كيف, بس في ناس كتير ما عندهم الجرأة انه يتصلوا, ما بعرف ليه.
هلا كان فيكي انت لما كنت جنبهم انك تشجعيهم, يعني تتصلي انت وتقولي رأيك وكان كانوا تشجعون الحالة اللي بعده.
وبسطت كتير انه عصام حكي عن الحركة وهيك, كل مرة بيعمل موضوع بيحكي عن بلد أثرية وهنيك, حلو واحد يتعرف على أثرات الغير.
عصام كتير خبير, يعني التقينا هاي السنة بالشام كان معه جروب جاي من كندا.
نعم.
هو شخص كتير خبير بالسياحة بالشرق الأوسط كله مو بس بسوريا. وعمل لهم دورة كتير حلوة بالمنطقة, وأنا أنا كمان بدوري بشكره كتير على المناطق اللي شبه ما كتير مشهورة, يعني هو بيحاول يعطينا فكرة أكثر عنها.
أكيد إن شاء الله مشوار الجاي منروح معه, هلأ رايح على اليونان قاعد.
إيه؟
لا عتونس.
ما انتبهت ولا أي بلد.
عتونس. لا ما شاء الله الله يرجعه بالسلامة وهيك.
أمين.
بالصيف
كلنا على سوريا بالصيف إن شاء الله.
إيه إن شاء الله, بس إن شاء الله تروق الحال يا رب.
إن شاء الله من هون لوقتها بتروق وبصير كله أمان.
إن شاء الله تروق الحال يا رب.
تسلمي لي, شكرا كثير.
أوكي يلا باي.
أهلين, الله معك, باي باي. مثل ما قالت مستمعتنا الدائمة وجيهة انه في كتير اشخاص بيكونوا قاعدين بالراديو عم يسمعونا متمنين يحكوا معنا وما درانين لسبب او باخر, نحن كتير انا بقلهم بدوري نحن كتير جعبالنا نسمع صوتهم اكتر ما هن جعبالنا يحكوا معنا, نحن كتير جعبالنا انه يشاركوا معنا, كتير حابين نسمع رأيهم نسمع صوتهم, بتمنى عليهم إذا بحبوا يجربوا يقولوا ألو مساء الخير حبيت أسمع صوتكم وباي, ما عندنا مشكلة أبدا, يعني بأي لحظة وبأي شيء عم يفكروا فيه نحن بنتمنى أنه يشاركونا بأي شيء عم يخطر ببالهم, أي موضوع عن الأولاد عن الحياة بشكل عام دراستهم كندا أهلهم اللي بالبلد الأم, بذكر برقم التليفون 514-745-6789.
معك تحلو الدنيا أكثر معك بدوب في الليل وبسهر معك بدوب في دنيا تانية من غير بحضر وفكر معك بروح في بحور بعيدة معك بملى الدنيا الجديدة معك فرحة وغنى وأماني وحاجات كتير سعيدة معك يا حب عمري كله معك بنسى العالم ده كله معك عايز احكي لك حكايتي واصرخ للكون واقوله معك بتخسر الاماني معك واشوف عشاكي تاني معك بلقى كل راح بلقى نفسي ومكاني معك النار بتبقى جنة معك مفيش خصام ما بينا معك بلقى الاحلام حقيقة وطريقة ورد وحنة معك بتدوب في الليل اغاطي معاك بتتغير حياتي معاك كل نجوم الليالي بتغني ليلاتي معاك كل المدن بلادي معاك الحب هو زادي معاك كل ما اشوفك يا عمري يبقى يوم ميلادي معاك
Swarin.
Hi, how are you?
I'm good. You?
I'm good.
Hey, ahlin wa sahlin.
Ana bitasalam alaykum.
Hey, ahlan wa sahlan.
Shukran sma wasouti.
Kaman bisa'adna wa bisharrafna.
Merci ilak.
Yalla.
اللي دفعني في اتصال لما سمعتكم بس انا ما كنت unfortunately ما كنت جنب الفيديو بس during 10 minutes
نحن هيك بدنا الكل يتشجعوا ويكون عندهم جرأة انه يتصلوا يقولوا لنا الو مرحبا مساء الخير يقولوا لنا شو خاطر ببالهم يقولوا لنا اي شيء جاء على بالهم يحكوا
انا بدي اقول جوك وحده جوك مشان نعمل ريفرشينج
اوكي جوك بتطلع على الهواء ولا جوك تحت الهواء
لا جوك بسيطه على الهواء
يلا نسمع
بس من الغنية تحاول توديها
طيب يوم. طب اعطيني لحظة احكي مع خلدون. هو بكفي حاطط لي المقدم هاني شاكر، انا طلبت منه يحط لي اصالة
حلوة.
ايه تكرم عينك، بس شوي صوت هاني شاكر قال هي ما كتير عم تسمعنا منيح. يلا
يمكن يخليها بعدين، مش مشكلة.
لا انا سمعانك منيح، معناته الكل سامعينك تمام.
اوكي انت سمعني لحالك ولا في حدا؟
لا شو لحالي، انا الكل موريال عم تسمعك. انا على الهواء، افتحي الراديو واسمعي. ما تكوني عم تحكي معي من تعاصص من تحت الهواء.
اوكي واحد طالب في المدرسة.
نعم.
المدرسة سألته قالت انت عندك اخوات؟ قالها ايوه عندي واحد بس ماما اكلته لانه مامته كانت حامل.
مهضومة. طيب شو خاطر كمان بدك، شو خاطر ببالك بدك تقولي لنا؟
طبعا انا رمضان عدى علينا وانا ما عملت كريتينج، وهلا بدي لكم انه كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم. واحكي بالنسبة للبروجرام انه انا ما كنت يعني بسمع كتير، بس because I was away but لكن لما اجيت يعني حاولت ان اسمع البروجرام منيح. ويعطيكم ألف عافية وتعملون أشياء حلوة ومنضبطة. وبالنسبة للديكير يعني أنا unfortunately ما لحقت عليه لأنه أنا دراستي من خلال يعني
إلها علاقة بالموضوع.
بس unfortunately يعني خلاص يعني انتهى. المفروض انه اشارك انا في الموضوع، وانا بحكي لانه مثل ما هذه المدام شو اسمها اللي هي حكت انه انا عندي انفرماسيون اكتر منها يعني بخصوص لانه انا دراستي سيكولوجيست.
معناتها لحظة بنستضيفك الحلقة الجاية، ميت اهلا وسهلا.
انا يعني يشرفني انه اكون في البروجرام وبحكي وبفهم يعني الأمهات وعن البيبيز ويعني كل حاجة.
على كل حال الخبيرة اللي كانت معنا هي أكيد نوجه لك الاحترام. هي كانت
طبعا أنا سوري مسيو عمر، أنا لما سمعت النهايات هي من يعني أنا فهمت إنه لأن دراستي مطابقة لدراستها، وأنا بدي أكفي الماستر تبعي في يونايتد ستيت. فمن خلال كلامها عرفت إنه هي دارسة وتعبانة على حالها يعني.
خلاص بس تخلصي الماستر عم ننتظرك. وتانيا شكرا كتير على المعايدة تبع رمضان. ثالث شغلة، نحن ما بنجبر حدا يقول اسمه أكيد على الهواء، لكن صوتك يمكن الكل مستمعين بيعرفوه. بتحبي تقولي لهم مين عم يحكي معهم ولا حيضل سر؟
أنا معروفة ويعني صوتي يونيك وما تخيل
ما في داعي.
لا حدا حتى النايم بيصحى على صوتي. أنا وأنا حقول كمان أنا سارة.
اوكي هلا من اول المكالمه قلتي لي 17 مره انا، فهلا انا برحب فيكي ساره، وانا كثير مبسوط انك كنتي معنا، وانا سعيد. سمعينا صوتك دائما وشاركي معنا على
طول. Say hi for everybody for Hassan, to Hassan and for everybody who's remember Sarah.
أكيد الكل متذكرين وكل عم يسمعوك أصلا. شكرا كتير
إليك. مرسي إليك. Good night.
Good night. Thank
you. لو حتى شانوا سيب حال على باب الله عمر ما قلبي شال. كلمة ما بجرحوش وبقول دايما ما يمكن مش قصده ما تظلموش.
ألو مساء الخير. ألو ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير.
أهلا مرحبا.
بونجور عمار.
بونجورين.
كيفك؟
أنا منيح.
عرفني أكيد من صوتك.
صعب.
نعم.
لا
نجمي بعض.
يا هلا نجمة، سمعتك قبل شوي أكيد.
إيه أنا اتصلت بدي أطلب أغنية، قال لي لا بدك تحكي مع عمار وهيك.
إيه ما في أغاني ببلاشك، لازم تحكينا تسمعينا صوتك، تناقشينا بشي موضوع نهديكي غنية.
يعني
شو الغنية يا نجمة شو بدك؟
كنت بدي مريومة ردي علي.
مريومة، بتعرفي إنه بنتي اسمها مريامة؟
ايه حلوة هالاسم بحبه.
ايه هلا نشنا المرة الماضية شو سمعناكي؟
سمعتوني اغنية لأصالة؟
ايه
ما عارف او شي.
لا انتي طلبتي اغنية يمكن لهاني شاكر؟
ايه بتيكون والله ما عشان اتذكر.
طيب مريومة رد علي لمين؟
هيدي الاغنية لشادي اسود. مريومة رد علي وينك يا مريومة محرومة يا عيني من شوفك محرومة مغرومة هالصابية اي والله مظلومة. حلوة؟
كتير. طب هلأ ليكي
مريومة لو قالوا انك مغرومة بحبك عم غني قولي لي يا عمري انك صرتي قطعة مني مريومة اغلى الاحباب لعيونك عم غني. حبيتها الأغنية؟
ايه كثير حبيتها. انا ما بسمعه لشادي اسود اصلا، فهلا حبيت الغنية وحبيت شادي اسود.
لانه ليك هالاغنية كثير كثير ما بعرف من اول ما سمعتها وعم روح على السوق بدي اشتريها ما في.
لا من عنا بنسمعك اياها من هون.
ايه بس ليش السي دي مش موجودة؟
ما بعرف والله ما عندي محل سيديات لا يعني اعرف خمن بهالموضوع، بس بتصور انه بتنتقى يعني ما بعرف. هلا هو شادي اسود انه كتير مشهور سيدياته موجودة بالسوق يعني انه معروف، بس ما
اغانيه حلوة بس احلى اغنية لهلا انا حبيتها هي هيدي الاغنية.
طب هي لإله ولا بإيه؟
لا هو عم بغنيها. ايه
يعني عم بغنيها عن حدا؟
بنسمعها كتير طيبة
بنسمعها.
وفي أغنية تانية لعبود فؤاد إذا كان ممكن
تحبوها. طيب ما بنسمع مريومة مع بعض؟
بلا
يلا.
مريومة رد علي وعينك يا مريومة محرومة يا عيني من شوفك محرومة ومظلومة الصبية اي والله مظلومة. مريومة رد علي وعينك يا مريومة محرومة يا
حققنا لك الأمنية تبع اليوم.
والله هي كلك ذوق يعني.
طيب منكفي نسمعها مع بعض.
ايه شو بدك تسأل؟
لا بس انه انت خاطر ببالك شي تقولي ولا بنسمع الغنية منكفية؟
كفي الأغنية.
خلص اوكي.
لا أغنية حلوة.
خلص منمسي عليك معناته ونسمع مع بعض
يعني. ايه شكرا
كتير. شكرا باي باي.
مع قلبي لدايب
تذكرنيش سيبوني انسى اللي جرحني عشان اعيش ما تفكرنيش قولوا له هو ازاي في بعد عارف يا
ندردش معكم شوي المساء نسهر مع بعض حكينا مع بعض مستمعين مو كلهم. برجع بذكركم انه اي حدا حابب المرات الجاي حاكينا يدردش معنا يمسي علينا نحن كتير جاهزين لنسمعه كتير جعبالنا نسمعكم. البداية بتكون ألو صغيرة بعدين قد ما بتكون فيكم تحكوا كلمة كلمتين موضوع كامل نحن منحب كتير. أنا وزميلي خلدو منحب نمسي عليكم منحب نقلكم تصبحوا على خير. كمان بحب أقول لكل اللي بموريال ليلة سعيدة سهرة جميلة. وبحب أقول للي بسوريا بما أنه الساعة 5 الصبح صارت عندهم صباح الخير. بحب أقول أنه قربت تطلع الشمس بسوريا. باي باي.
ما نستاهل ما فكرتش وسبته يدير. اتسامح واقرب ما كنت اعدي واسامح هيحصل ايه قراري اخدت وانا عارف مفيش في رجوع هعيش موجوع في ايداني فيه ما خفتش قبل ما اتهور واسيبه لي ما كنتش اصلي اتصور اموت بعدي ما سبتش حتى لي بينا في باب مفتوح وسبته يروح طب اندم ليه
يا ولادي ما تحكيش ما كنتش سبته من الاول
I'm gonna get you.